باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تلاتين ومزامير معلمنا داود النبي المزمور 71. بك يا رب احتميت فلا اخزى الى الدهر، بعدلك نجني وانقذني، امد الي اذنك وخلصني، كن لي صخره ملجا ادخله دائما، امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني. يا الهي نجني من يد الشرير، من كف فاعل الشر والظالم، لانك انت رجائي يا سيد الرب، متكلي منذ صباي، عليك استندت من البطن، وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما. صرت كآية لكثيرين، أما أنت فملجئي القوي، يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي، لأن أعدائي تقاولوا علي، والذين يرصدون نفسي تآمروا معا، قائلين إن الله قد تركه، الحقوه وأمسكوه لأنه لا منقذ له. يا الله لا تبعد عني، يا إلهي إلى معونتي أسرع، ليخزى ويفنى مخاصم نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا. أما أنا فأرجو دائما وأزيد على كل تسبيحك، فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، لأني لا أعرف لها أعدادا. آتي بجبروت السيد الرب، أذكر برك وحدك. اللهم قد علمتني منذ صباي، وإلى الآن أخبر بعجائبك، وأيضا إلى الشيخوخة والشيب، يا الله لا تتركني حتى أخبر بزراعك الجيل المقبل، وبقوتك كل آت، وبرك إلى العلياء يا الله الذي صنعت العظائم. يا الله من مثلك؟ أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة تعود فتحيينا، ومن أعماق الأرض تعود فتصعدنا، تزيد عظمتي وترجع فتعزيني، فأنا أيضا أحمدك برباب حقك يا إلهي، أرنم لك بالعود يا قدوس إسرائيل، تبتهج شفتاي إذ أرنم لك ونفسي التي فديتها، ولساني أيضا اليوم كله يلهج ببرك، لأنه قد خجل الملتمسون لي شرا. هللويا. المزمور بتاع النهاردة عبارة عن مشاعر شيخ تقي، طبعا باين من الآية 9 ومن الآية 18 انه شيخ في سن الشيخوخة، متقدم في الأيام، فبيقول ربنا لا تتركني في الشيخوخة. الشيخ دوت بيوصف ضيقات كثيرة بيمر بيها، بيشهد لمعاملات الله معاه، بيعترف بضعفه، وبيسترجع تجارب هو مر بيها في حياته، وفي النهاية متمسك ومصر على أن يظل في تسبيح لله. عشان كده أنا مسميه مزمور الشيخوخة. طيب أهميته، طبعا أهميته بالنسبة للشيوخ، هو بيدي درس للمتقدمين في السن انه يحيوا في ترنيم لله، طيب بالنسبة للشبان اللي في سن صغير هيفيدهم في ايه؟ اولا هيفيدهم ان يعرفهم هيعملوا ايه لما يتقدم بيهم السن، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، من خبرات الشيخ دول هيعرفوا انه حلو ان الانسان يعرف ربنا في ايام الشباب، عشان الخبرات الروحية اللي هو بيكتزها في سن الشباب هي اللي هتبقى الذخيرة والسند وعصا العكاز اللي هيتعكز عليها في سن الشيخوخة. عشان كده قال الحكيم: اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي السنون التي ليس فيها خير. سنون الفش خير اللي هي سنون الشيخوخة. النقطة التانية اللي حابة كان فيها قبل ما ندخل في المزمور هو كاتب المزمور. طبعا زي ما احنا قرينا مش مكتوب في المقدمة مين الكاتب، لكن في احتمال كبير ان يكون داود لسببين. السبب الاولاني انه في كلمات المزمور في كلمات كتيرة معتادين نسمعها على لسان داود: امل الي اذنك، انت صخرتي وحصني، انت ملجئي، اسرع. شفنا داود كان بيخاطب ربنا بالكلمات دي، الكلمات دي متكررة هنا في المزمور. ده السبب الأول اللي بيجعلنا نميل إنه داود هو اللي كتب المزمور. السبب الثاني إنه الترجمة السبعينية كتبت صراحة إنه اللي كتب المزمور ده داود. يبقى واضح إنه ده كان تسليم عند اليهود إنه المزمور دوت من مزامير داود النبي. وخصوصا إنه الآيات من واحد لغاية ثلاثة في المزمور بتاعنا النهاردة هي مشابهة لمقدمة المزمور 31 أول ثلاث آيات برضو. هي مش بالنص لكن نفس المعنى. فاحتمال كبير يكون، وطبعا مزمور 31 مكتوب ان اللي كتب داود، فبالتالي في احتمال كبير ان يكون مزمور بتاع النهارده هو من وحي ربنا لداود النبي. في راي تاني بيقول لا، مش بالضروره يكون داود، ممكن يكون اي كاتب تاني هو غير معروف لينا، لكنه كانت الكلمات من واحد لغايه ثلاثه في المزمور 31 بتاع داود كانت هي الترنيمه المحببه لهذا الشيخ التقي، فلأنه كان بيرددها كتير فصارت كأنها صلاة خاصة له، فهو بيرددها بلسانه. الاحتمالين مقبولين، قد يكون داود وقد يكون كاتب آخر غير معروف، لكن في كلتا الحالتين احنا عارفين انه تكلم أناس الله القديسين المنسوبين من الروح القدس، سواء كان داود او شخص غير معروف لينا فهو وحي الروح ل أيا من الآنية اللي استخدمها في كتابة الوحي. الملحوظة التانية اللطيفة في المزمور دوت قبل ما ندخل فيه هو ترتيبه. المزمور 69 معروف أنه مزمور الصليب، خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، وده تاني مزمور بيشير للصليب بقوة بعد المزمور 22. يعني أكبر المزامير اللي أشارت للصليب مزمور 22، المزمور اللي يليه مباشرة مزمور 69. طيب في الصليب إسرائيل رفض ربنا، فرفض إسرائيل لم يعد هو شعب الله، ده المزمور 69. جه بعدين مزمور 70، اللهم التفت إلى معونتي، وكأن دي بتمثل صرخة إسرائيل وخصوصا في الفترة اللي قبل المجيء الثاني. يبقى إسرائيل قالوا المسيح رفضوا في الصليب مزمور 69، فرفض إسرائيل أن يصير شعب لله لغاية قبل مجيء المسيح الثاني. يرجع إسرائيل يصرخ لربنا بالمزمور 70، اللهم التفت إلى معونتي، فيروح جاي المزمور بتاع النهاردة المزمور 71، عودة الحياة الروحية مرة أخرى لإسرائيل اللي كأنه قد شيخ. فبقى الكلمات اللي بتعبر عن الشيخوخة هنا دي كلمات بتعبر عن الشيخوخة الروحية لإسرائيل اللي بيطلب، وده اللي احنا بعد ما نفهم كلمات المزمور نكشف انه زي المزمور كله مزمور نبوي بيتكلم عن تاريخ إسرائيل كله من البداية، معاملات الله معاه، ثم رفض إسرائيل لربنا فبالتالي رفض إسرائيل، ثم يرجع إسرائيل في آخر الأيام يصرخ طلبا للعودة لله مرة أخرى. فبقى في ترتيب لطيف في المزامير: مزمور الصليب 69، رفض إسرائيل المسيح المصلوب فرفض، فجي في آخر الأيام المزمور 70 يصرخ لربنا، فجي المزمور 71 عودة الحياة الروحية مرة أخرى لإسرائيل بعد أن شيخ، ده المعنى النبوي في المزمور. أقسام المزمور كله بيدور حوالين مشاعر شيخ تقي. من الآية 1-4 بيعلن ثقته في الله، الآية 5-8 ذكريات الشيخ التقي دوت بيتذكر أيام الصبا، الآية 9-13 المتاعب اللي بيمر بيها في سن الشيخوخة، الآية 14-24 آخر المزمور انتصارات الشيخ دوت أو غلبة الشيخ أو تسبيح الشيخ أو ثقة الشيخ. في الآية الأولى يقول له بك يا رب احتميت فلا أخزى إلى الدهري. الشيخ هنا بيعلن حاجتين، الحاجة الأولانية بيقول يا رب أنا حماية فيك، الحاجة الثانية بيعلن ثقته أنه لن يخزى. يبقى أول حاجة بيعلنها الشيخ بك يا رب احتميت، أول حاجة بيعلنها الشيخ بك يا رب احتميت. كلمة احتميت يعني معناها أنه هو في ضيقة، أنه في تجربة، هو بيحتمي في الله. أولا لنا فيها درس، إن رغم أنه شيخ متقدم في الأيام لكن ده لا يمنع أن التجارب والضيقات لازالت تلاحقه، بمعنى الشيطان ما بيرحمش. حتى لما الإنسان يتقدم في السن ويضعف الجسد، فأمام ضعف الجسد دوت الشيطان ما عندوش شفقة وما عندوش رحمة، يظل يحارب الإنسان حتى في سن الشيخوخة. نمرة 2 دي تدينا إحنا درس، إنه عمر تقدم السن ما هيبقى ضمان لينا إن إحنا نبقى في مأمن من حروب الشيطان، الحروب بكل أنواعها بما فيها حتى حرب الجسد. طول ما الإنسان ساكن في الجسد هو معرض لحروب الشيطان. فنمرة 1 بيعلن بك يا رب احتميت، مفيش إعفاء من التجارب إلا لما نتغرب عن الجسد. ده الإعلان الأول اللي بيعلنه الشيخ دوت. الإعلان الثاني اللي بيعلنه يقول له بك يا رب احتميت فلا أخزى إلى الدهري، بيعلن ثقته في أنه ربنا مش هيخزيه، انه واثق ان ربنا هيحميه، ان ربنا هيتدخل من اجله. جاب منين الثقه ديت؟ جابها من الخبرات بتاعه السنين اللي فاتت اللي هو عاش فيها مع ربنا. عشان كده اذكر خليقك في ايام شبابك، لما تيجي الضيقات ان ما كانش الانسان عنده حصيله قديمه من معاملات ربنا ومن احسانات الله مش هيلاقي حاجه تسنده في وقت الضيق. بك يا رب احتميت فلا أخزى إلى الدهري. حلو أن الإنسان في الضيقات تبقى حميته ربنا، حلو أن وقت الضيقة بقى الإنسان يصلي مثل هذه الصلاة بك يا رب احتميت فلا أخزى إلى الدهر، يصلي الكلمة اللي في المزمور 57 ارحمني يا الله ارحمني فإنه عليك توكلت نفسي وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإثم، مزمور الساعة 6. حلو أن الإنسان يردد آية المزمور 16 احفظني يا الله فإني عليك توكلت. حلو أن الإنسان وقت الضيقة وقت التجربة يردد الآية بتاعت المزمور 70 اللي علمها الأنبا أنطونيوس لأولاده، اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني. حلو أن الإنسان في الضيق بوجه عام يلتجئ لله طلبا للمعونة، وبيلتجئ لله طلبا للمعونة وعنده ثقة في ربنا. بك يا رب احتميت فلا أخزى، بصوا الثقة، فلا أخزى إلى الدهر، أنا واثق يا رب إنك مش هتتركني، إنك مش هتخزلني، إنك مش هتخزيني. معلمنا بولس الرسول كانت له هذه الخبرة وهذه الثقة، قال في رسالة فيليبي حسب انتظاري ورجائي إني لا أخزى في شيء، أنا واثق إن ربنا مش هيكسفني. بصوا الثقة، بصوا العشرة اللي مع ربنا وصلت بولس، فعلا الرجاء لا يخزي، الرجاء لا يخزي، اللي وضع رجاء في ربنا لا يمكن الله يتركه. علشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول في العبرانيين لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. وقت الضيقة الشيطان ينجح في انه يهز ثقتنا في ربنا، لا تطرحوا ثقتكم، انت عندك ثقة في ربنا، هو الضيقة اللي انتوا فيها دي تخليكوا تفقدوا ثقتكم في ربنا، لانه ان ظل الانسان له هذه الثقة لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، ليها مجازاة عند ربنا، انه هذا الانسان لم يفقد رجاه في ربنا. ودي اكتر حرب حبة الشيطان بيحارب فيها الانسان، انه يحاول ييأسه، ان يحاول يفقده الرجاء، ان يحاول يبث في نفسه انه مطروق من ربنا، ان الله لن يلتفت اليه. بك يا رب احتميت فلا اخزى الى الدهر. ومن مين اللي يخزى احبه؟ الاشرار. ارميا يقول ملعون الرجل الذي يتكل على الانسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيط قلبه. اللي اتكل على ربنا، ربنا ما يخزوش. طب اللي اتكل على ذراع البشر هيخزى. ايضا يخزى الشرير، على رأي معلمنا بولس الرسول بيقول اي ثمر لكم من الامور التي تستحون بها الان. انتوا زمان كنتوا بتعملوا اعمال، النهاردة لما بتفتكروها بتتكسفوا منها. من الامور التي تستحون منها الان، امور زي ما قال عنها في رسالة افسس، ذكرها ايضا من العار. مجرد ان الواحد يفتكرها تعمله نوع من الخزي. فالخزي لمن يتكل على ذراع البشر، الخزي للإنسان الخاطي اللي يظل على خطيته ولا يتوب. بك يا رب احتميت فلا أخزى إلى الدهر. لذيذ كلمة الدهر، يعني بيقول له يا ربي أنا رجايا فيك مش في أمور أرضية. مش يعني أنا في مشكلة ومستني أنك تحلل المشكلة طب بعدين، لا، ده أنا رجايا فيك رجاء أبدي، خلاص أبدي وليس خلاص وقتي. فلا أخزى إلى الدهر، لن أخزى في الدهر الآتي في الحياة الأبدية. وده الهدف اللي الشيخ دوت وضعه قدام عينه. يكمل في الآية 2 يقول له بعدلك نجني وأنقذني، أمل إلي أذنك وخلصني. بيطلب حاجتين، بيقول له نمرة 1 نجيني، نمرة 2 خلصني. طب مستند للطلبتين دول لإيه؟ مستند لعدل ربنا. بعدلك نجيني، مش انت عادل؟ العدل يقتضي انك تنجيني. ليه؟ لان انا مظلوم من الناس ديت، الناس دي بتظلمني، فانت عادل بتنصف المظلوم، فبعدلك نجيني. نمرة 2 بعدلك خلصني. ليه عدل الله يقتضي الخلاص؟ انت عادل، انت اديت مواعيد، اديت وعود، وانت امين في وعودك. فبسبب برك، بسبب عدلك في مواعيدك، فبرك ده او عدلك ده يقتدي ان انت تخلص، لان انت قلت ادعوني وقت اديك انقذك فتمجدني. فالعدل يقتدي انك تنفذ الوعد بتاعك. ايضا لو خدتها بالمعنى النبوي بقى، بعدلك خلصني. الخلاص كان في الصليب، والصليب هو عدل ربنا. العدل هو البر. عشان كده معلمنا بولس الرسول يتكلم عن المسيح يقول صار لنا من الله برا وحكمة وقداسة وفداء. بر. العدل الإلهي انه كان الانسان يظل في قبضة الموت الى الابد. طيب المسيح عدل الله او بر الله لما علق على الصليب، سحق الموت، هزم الموت، فبقى العدل الإلهي، البر الإلهي اللي ظهر في الصليب يقتدي ان احنا لا نظل في قبضة الموت. فعشان كده بيقول له بعدلك خلصني. وايضا ملحوظة لطيفة ان يقول لربنا بعدلك، قلنا العدل هو البر، يعني خلصني مش استناد على بري، استناد على برك انت، البر الذي لنا بالإيمان. حلو ان الانسان يبقى عنده الثقة ديت، لانه لو الخلاص متوقف على الانسان هيظل الانسان في حيرة، يا ترى اللي انا عملته ده يؤهلني للخلاص ولا ما يؤهلنيش. فمهما الانسان عمل من اعمال يفضل الانسان متشكك، يعني اللي انا عملته ده يكفي الخلاصي؟ انا غلط، طب وندمت قدام ربنا؟ طب سؤال، هل التوبة ديت تكفي الخلاصي؟ عارف، فيظل الانسان متشكك في خلاصه. ده لو الحكاية مستند على ايه؟ على بري انا. لكن هو بيقول له بعدلك، ببرك انت. طب بر ربنا ده ظهر فين؟ ظهر في الصليب. فانا بطلب الخلاص مش استنادا لتوبتي، او مش استنادا لاعمالي، رغم ان انا تايب وصمرة نعمة ربنا لي اعمال، لكن انا استنادي في الخلاص مش على بري انا، على برك انت. الثقة دي يا احبة عشان ما اعرفش يهزها، لكن لو الموضوع اتكال على البني آدم نفسه سهل أوي عشان يهز البني آدم، لكن الخلاص عمل المسيح. بعدلك خلصني. يوسف الخلاص يقول له في الآية 3: كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما. بيقول له أنت يا ربي تبقى الصخرة بتاعتي، أدخل جوه الصخرة يعني أدخل جواك، كن لي صخرة، أنت نفسك تبقى الصخرة، أنت نفسك كن لي ملجأ، أنت نفسك تبقى الملجأ. لما أدخل الصخرة، لما أدخل الملجأ، يبقى أنا دخلت فين؟ دخلت جوه ربنا. أولا هو إحساس إنسان ضعيف عاجز أنه يخلص نفسه، عاجز أنه يحمي نفسه، فبيقول ربي عايزك أنت اللي تحميني. تحميني إزاي؟ أن أنا أدخل فيك، أنت الصخرة. يعني إيه أدخل فيك؟ يعني أدخل جوه حضنك. كن لي صخرة ملجأ، أنت الصخرة الملجأ بتاعي، أدخله، دخلت الصخرة، يبقى دخلت جوه ربنا. يعني ايه دخلت جوه ربنا؟ دخلت جوه حضنه. يبقى ايه هو الخلاص يا أحبة؟ ان احنا ندخل حضن ربنا. كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما. الضعيف يحتمي في الصخرة، عشان كده في سفر الأمثال يقول الوبار، الوبار ده نوع من الأرانب البرية زي الأرنب يعني، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. الوبار عشان عارف نفسه ضعيف، لو جيب انا عش كده على الشجرة ممكن الصقور والنسور تيجي تاكله هو وعياله. مين اللي يحط عشه في الشجرة؟ ده القوي متكبر، فيحط العش على الشجر ليه؟ مش خايف. لكن اللي شاعر بضعفه، لا انا معرفش احمي نفسي، فانا احط العش بتاعي فين؟ جوه الصخرة. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخرة. ده إحساس المرتل، أنا رب ضعيف، فحمايتي إن أنا أدخل حضنك. لذلك ما بيطلبش إن يدخل بيت ربنا، ما بيطلبش إن يدخل سماء الله، لكن بيطلب يدخل حضن ربنا. كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما. تصور أحبايب، تصوروا صخرة محصنة من كل الجوانب، ملهاش إلا باب واحد ما يدخلهوش إلا ولاد ربنا، وملهاش إلا قوة مفتوحة من أعلى عشان تصعد منها الصلوات إلى الله دائما. لذلك من أحد معاني هذه الآية كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما هي الصلاة الدائمة. إيه؟ عايز أدخل جوه حضن ربنا في أي وقت في أي لحظة. إزاي؟ إن أنا أرفع قلبي لربنا. اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع. صار حبايب لما دي خبرة شيخ، خبرة إنسان متقدم في الأيام، اختبر يعني إيه صلاة. الصلاة مش مجرد ترديد كلمات، الصلاة إن أنا في أي وقت كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما في أي وقت وتحت أي ظرف. ما إنه يرفع قلب ربنا هو دخل جوه حضن ربنا، خلاص منتهى الحماية. عشان كده يكمل في بقية الآية 3 يقول له أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني. بصوا الثقة، أنت أمرت، أمرت أن أنا أخلص. بصوا يعني فيها ثقة في الله، فيها إحساس أنه هو غالي عند ربنا، أنا مهم عند ربنا، وربنا أمر، أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني. لما ربنا يؤمر أحبايب، لما ربنا يؤمر مين يعطل الأمر؟ الملائكة في السماء تسمع أمر ربنا فتيجي عشان تحرس ولاده، البشر في الأرض الطبيعة تسمع أمر ربنا فتعمل من أجل ولاد ربنا. حلو حبايب لما دي تتحول لخبرة إيمانية، إن أنا أقف قدام ربنا بهذه الثقة بهذه الدالة. إحنا هنشوف الشيخ ده بيمر بتجارب وفي ضعف ووحن الجسد، لكن رغم هذا واقف قدام ربنا يقول يا رب انت امرت بخلاصي. الثقه دي هي اللي مقويه. جابها منين يا حبايب؟ ما جابهاش في سن الشيخوخه، ده جابها ثمره السنين الطويله اللي عاشها مع ربنا. فلما جه في وقت الوهن والضعف، لا 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 انت ربي من زمان، فاكرين قائد المئة المسيح رايح يشفي عبد، قال له تدخل بيتي، ده انت قل كلمه، ده انت تقول كلمه من هنا، انت تؤمر وأمرك مطاع. طب ربنا أمر بخلاصنا حبايب، يقول لي بقى مين يعطل؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ إذا كان أمر المسيح أن احنا نخلص، إذا كان أمر المسيح على الصليب قال قد أكمل، قد تم، قد فعل، خلاص خلص، خلاص انتهى، من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام، أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني. داود النبي أمر لكن لم ينفذ أمره. لما كانوا طالعين في الحرب قال لهم ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، طب نفذوا كلامه؟ أبدا، دو جابوا له أبشالوم ميت. لكن هنا اللي بيؤمر مين؟ رب السماء والأرض. أمرت بخلاصي، حلوة الآية حبايب، حلوة الآية لما تبقى خبرة، لما تبقى ثقة. أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني. يبقى بيقول له كل صخرة ملجأ إن أنا عايز أدخل حضنك، الدخول لحضنك هو ده الخلاص، أمرت بخلاصي. طب مين اللي حينفذ الأمر دوت؟ يقول له لأنك صخرتي وحصني. الصخرة مين؟ الصخرة كانت المسيح. اللي حينفذ لينا الخلاص دوت، اللي تمم لينا الخلاص دوت، المسيح. يكمل في الآية 4، يا إلهي نجني من يد الشرير ومن كف فاعل الشر والظلم. بيوصف العدو إن هو شرير وإنه فاعل شر وإنه ظالم. قولوا لي لما يكون كائن بهذه الصفات، شرير فاعل شر ظالم، يعني بطبعه شرير ويحب مسرته لذته في الشر، طب ده الواحد يخلص منه ازاي دوت؟ يعني واحد طبعه شرير يعني ما يطلعش منه غير الشر، ابليس ومزاجه انبساطه بالشر، طب قولوا لي ننجى منه ازاي دوت؟ مفيش غير ربنا. يا الهي نجني من يد الشرير من كف فاعل الشر والظلم. مفيش غير الاتجاه لله زي عيل صغير، مفيش غير انه يجري لماما عشان ماما تحميه. لذلك يا احبه لو حبيت اخد منها درس سريع، نحذر ان احنا نروح للشيطان عشان ينجينا من شيطان، نحذر ان احنا نروح للشيطان عشان ينجينا من شيطان. بتعبير المسيح لا يقدر شيطان ان يخرج شم اخر، بمعنى انا في ضيقه، انا في مشكله، انا في تجربه، طب يجي الشيطان يضحك عليا، طيب اكذب عشان تتحل المشكله. لا، ما هو الشيطان مش هيخرج شيطان. الشيطان لو كان الشيطان بيخرج شيطان فكيف تثبت مملكته زي ما قال السيد المسيح؟ لذلك نحذر ان احنا نلتجئ لاساليب غلط عشان نحل بيها مشكله. لا، مش هتحل المشكله دي، هتزود المشكله. لا يقدر شيطان ان يخرج شيطانا. يكمل في الآية 5، لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب متكلي منذ صباي. بس هنا دي حجر الزاوية. منين يا عم جايب الثقة ديت؟ بك احتميت فلا أخزى إلى الدهر. يقول له بعدلك نجيني، بعدلك انقذني، بعدلك خلصني. يقول له كن لي صخرة أدخل حضنك. يقول له أنت أمرت بخلاصي. جايب منين الثقة ديت؟ أهبانت هنا، لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب متكلي منذ صباي. أنا متعود عليك من زمان، من وأنا صبي، إنه دي معاملاتك. حلو حبايب في العموم إن الإنسان يرجع للذكريات القديمة لمعاملات الله. حلوة بقى قوي 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 في سن الشيخوخة، قلت لكم ده مزمور الشيخوخة، حلوة قوي انه في سن الشيخوخة لسان تبقى له خبرات تسنده. ما غلطش ثقوفان الناسك لما قال ان كل خبرة الانسان الروحية علشان يجتاز بها الموت. الموت مش بس يعني لحظة الموت، لكن المرحلة الاخيرة في ضعف ووهن الجسد، ان يجري عشان شبان صغيرين ما تحسوش بيها، لكن كل ما الأيام تتقدم كل ما فعلا الجسد يبتدي ينحل. طب إيه السند بتاع الإنسان؟ لا، السند الخبرات. لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب متكلي منذ صباي. داود النبي رجع لذكريات الماضي، واقف قدام جلياط. طب هتغلب جلياط إزاي؟ قال له أنا عندي خبرة قديمة، أنت نجتني زمان من الأسد والدب، يعقوب لما كان بيدي البركة لأولاده وهو شيخ كبير أولاد يوسف بالأدق يعني، يقول الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم يبارك الغلامين. خبرات يعقوب في السنين الطويلة اللي هو مر بيها. يا بخت الإنسان حبايب اللي بيعرف ربنا منذ صباه، لأنك أنت رجائي يا سيدي، الرب متكلي منذ صباي. طبعا ممكن يكون ليها بقى معنى رمزي، الصبا بتاع إسرائيل إمتى؟ في الخروج من مصر، لما كان إسرائيل غلام أحببته ومن مصر دعوت ابني. فصبا إسرائيل بداية تكوين إسرائيل يوم ما خرجوا من مصر، فدي كانت مرحلة الصبا بالنسبة لإسرائيل. لأنك أنت رجائي يا سيدي، الرب متكلي منذ صباي، ليهم خبرات كتيرة في معاملات ربنا معهم. أيضا بالنسبة للمؤمنين في العهد الجديد، الصبا بتاعنا يوم معموديتنا، أو اليوم اللي نبتدي ندرك فيه مفاعيل المعمودية. لأنه في الحقيقة ممكن إنسان يبقى معمد وملهوش عشرة مع ربنا، لا متعمد بس مش عايش مع ربنا، لكن من أول ما يبتدي يعي الروحيات ويعي معاملات الله، أهدى الصبا بتاعه. لأنك أنت رجائي يا سيدي، الرب متكلي منذ صباي. طب إيه خبراتك في الصبا يا داود؟ يقول في الآية 6: عليك استندت من البطن، أنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما. تصوروا حبايب، من قبل ما يشعر بوجوده وهو لسه جنين في بطن أمه، وهو لمس مساعدات ربنا ومعونة ربنا وقوة ربنا. عليك استندت من البطن، وانت بطن أمك كنت مدرك. قال لا، ده كون ان انا خرجت من احشاء امي، دي كانت ايد ربنا. لانه ياما اطفال يموتوا في بطون امهاتهم، وياما اطفال يولدوا سقط، يعني تولد ميت. ده كون ان انا اتولدت من بطن امي، دي كانت بداية معاملاتك معايا، بداية معونتك لي. عليك استندت من البطن، وانت مخرجي من احشاء امي، بك تسبيحي دائما. نفس الثقة ديت اختبرها في المزمور 22: عليك ألقيت من الرحم، يعني طلع من بطن أمي مرمي عليك، من بطن أمي أنت إلهي. نفس الخبرة اختبرها أرمية: قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما خرجت من الرحم قدستك. اختبرها معلمنا بولس الرسول بعد ما بولس اتولد من بطن أمه وعاش مضطهد للمسيحيين، ولما قبل الإيمان بالمسيح وبدأ يسترجع بولس معاملات الله معاه، قد أنا من بطن أمي الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمتي، بدأ يفهم أنه كل اللي مر بيه طول حياته دي كانت إيد ربنا اللي بتشكل بولس عشان يكون له إناء مختار يحمل اسمه أمام أمم وملوك. فشعر انه الله بيتعامل معه، الله بيعده من بطن امه. ايضا هي كانت خبرة اسرائيل، ربنا يقول لهم في سفر اشعياء: المحمولين من الرحم والى الشيخوخة انا هو، انا ما بتغيرش، اهي الذي هو اهي من بطن امكم لغاية سن الشيخوخة. المحمولين من الرحم والى الشيخوخة انا هو، والى الشيبة انا احمل. حتى لما تشيبه قد فعلت، نفست ربنا، ربنا يقول انا نفست دوت، وانا ارفع وانا احمل وانكي. انا محمول، انا موبايل محمول، محمول يعني بصوا احساس المرتل الحبايب. بص لما الانسان عنده الثقه دي في ربنا، بقول لكم ده انسان بيكتسب في ضيقه هنشوفها دلوقتي، لكن الضيقه دي مش من السياه ان هو متشال إيه؟ مش منقوش على كفه، ده أنا متشال كمان، ده أنا متشال منين؟ من الصبا، من الصبا، ده من أحشاء أمي. عليك استندت من البطن، وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما. مين فينا بيسبح الله على إنه رعاه من ساعة خروجه من بطن أمه؟ مين فينا بيشكر ربنا ان احنا اتولدنا من بطون امهاتنا احياء؟ كمان بننزل بطون بميت، وبالتالي افقد نعمة الحياة. اعظم نعمة ربنا اداها للعدم انه اعطى للعدم حياة، فاعظم هبة دهنا ربنا ادانا هبة الحياة. طب ده كان ممكن انا بطن امي كنت اموت. انا بشكرك يا رب انك حفظتني وانا خارج من احشاء امي. ياه، دي تستحق الشكر. حبايب عليك استندت من البطن. ده راجل شيخ، راجل بيسترجع خبرات الماضي. عليك استندت من البطن وانت مخرجي من احشاء امي، بك تسبيحي دائما. ده المعنى الحرفي. طبعا ممكن اخدها بقى كمعنى رمزي. عليك استندت من البطن، البطن اللي احنا اتولدنا فيها المعمودية، وانت مخرجي من احشاء امي، ام الكنيسة. كنيسة امي ولدتني في المعمودية. عشان كده لما نعمل المعمودية نعملها يعني النص اللي تحت كأنه نص كرة، شكل البطن كده. طيب من يوم ما اتولدنا من بطن امنا الكنيسة من خلال المعمودية، طرحنا عنا الإنسان العتيق، خلعناه، فصرنا بالطبيعة الجديدة، بك تسبيحي دائما. خلقت فينا طبيعة جديدة طبيعتها التسبيح. حبايب احنا مخلوقين عشان نسبح ربنا، احنا مخلوقين عشان نسبح ربنا. يريد الحتة دي يعني تتغرس فينا. هذا الشعب جبلته لمجدي يحدث بتسبيحي. أنا جبت دول عشان يسبحوا، بك تسبيحي دائما. إحنا مخلوقين للتسبيح، ولو ما سبحناش يبقى ما لم نؤدي الغرض من خلقتنا. رأي مريم يعقوب السلوك، قال البق ده اتعمل لنا عشان نشكر بيه ربنا. البق ده ربنا خلق لنا بقاء عشان طول النهار نشكر بها ربنا، ولو ما عملناش كده يبقى امام الله احنا جاحدين. خدنا البق وما عملناش بيه حاجه، بل بالعكس يمكن البعض يطلع بيه كلام مراره وكلام خطيه. عليك استندت من البطن وانت مخرجي من احشاء امي. انت اللي خرجتني، انت اللي ولدتني. الذين ولدوا لا من جسد ولا من مشابه، من الله ولدوا. انت مخرجي من احشاء امي، لذلك بك تسبيحي دائما. يكمل في الايه 7، صرت كايه لكثيرين، اما انت فملجئي القوي. صرت كايه. ياما مريت بضيقات، بقول لكم شيخ سن شيخه وبيسترجع معاملات الله معاه، يا مديات، يا ما تجارب. طيب في التجارب ديت الناس ظنت انه انا هلكت، إيه الناس ظنت ان ربنا تركني، إيه في الضيقات دي يمكن كان ليا، كان لنا في انفسنا حكم الموت، ولكن مع هذا صرنا كآية. يعني ايه كآية؟ ممكن اخدها بكذا معنى. اولا في وسط الضيق بنسبح، صرنا آية، عقوبة. ناس في الضيقات وبتشكر ربنا، ثلاث فتية فأتون النار، أحلى الهوس الثالث من ألذ، حتى اللحن بتاعه من ألطف الألحان في التسبيح الهوس الثالث. طب الهوس الثالث ده إيه؟ ده ثلاث فتية جوه النار. صرت كآية لكثيرين، في الضيق بنسبح. أيضا صرت كآية لكثيرين، في الضيق متمسك بربنا، ما جحدتش ربنا، ما فقدت ثقتي في ربنا، صرت عجوبة. أيوب مراته نفسها بتقول له إلى الآن أنت متمسك بكمالك، بارك الله ومت. تتضل أنت مسك ربنا، تتكلمين كأحد الكاهلات. فالست بتبص لأيوب جزها ومستغربة. صرت كآية لكثيرين، ده معنى تاني. معنى ثالث، صرت كآية في نجاة ربنا. كنا في ضيقة، كان لنا في أنفسنا حكم الموت، والكل قال خلاص أن الضيقة دي هتقضي علينا، وإذا بالله يتدخل بطريقة معجزية ويخرجنا من وسط أتون النار ولم تكن رائحة النار في الثياب. إيه ده؟ صرنا عجوبة، صرنا آية في نجاة ربنا لينا. صرت كآية لكثيرين، أيضا ممكن أكون صرت كآية في مجرد احتمالي للألم رغم كل الضيقات. صابر يمكن يعني دي أقل مرحلة. المرحلة الأولى في الضيقات بنسبح، في الضيقات متمسكين بربنا، في الضيقات ربنا بينكي، طب في الضيقات بنحتمل. صرنا كآية، صرت كآية لكثيرين، طبعا كمعنى نبوي بقى دمين المسيح. لذلك في أشعياء 52 يقول عن المسيح اندهش منه كثيرون. صرت كآية لكثيرين، اندهشوا من ميلاد المعجز من عذراء، اندهشوا من طبيعته. ازاي الطبيعة الإلهية غير المحدودة غير المرئية تصير مرئية وتظهر في شكل جسد محدود؟ ازاي؟ صرت كآية لكثيرين، اندهش منه كثيرون في تعاليمه. من أين لهذا هذه الحكمة؟ واندهشوا من معجزاته. من هو هذا؟ فإن الريح والبحر جميعا تطيعه. صرت كآية لكثيرين. أيضا القديس أغسطينوس يطبقها علينا إحنا كمؤمنين، صرنا كآية لكثيرين. إن العالم كله يقول فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، القديس أغسطينوس يقول لكن إحنا بنقول فلنصوم ونصلي لأننا غدا نموت. العالم صدقونا حبايب، العالم يبص للروحين في اندهاش، ايه نسيت يعني مش متعلقة بأمور الأرض وفرحانين. الأمور اللي في ايديهم حتى وإن أخذت منهم، أنتم الذين قبلتم سلب أموالكم بفرح. ايه ده؟ ليه الناس ديت كده؟ ليه الشهداء دول كانوا رايحين يموتوا وهم بيهللوا؟ صرت كآية لكثيرين. ازاي الناس دي بتسامح؟ ازاي الناس دي بتحتمل الاضطهاد؟ ازاي الناس دي بتحب اللي بيضطهدوها؟ ازاي الشبان دول قدروا يغلبوا يعني طبيعه نفسها؟ الطبيعه نفسها فعلا. صرت كآية لكثيرين. يكمل في الآية 8، ثمرة كل دوت يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. طبعا ثمرة ان انت معايا من وانا جنين في بطن امي، ثمرة ان انت حملتني في الصبا، ثمرة ان انت قلتني ملجأ في الضيق، ثمرة انه عملك معايا خلى الناس تندهش. صرت كآية لكثير. فامام كل هذا لا املك سوى انه يمتلئ فمي من تسبيحك. بيسألوني وأنا شيخ المرتب يعني بيقول وفي ضيقة وفي ضعف في جسد، إيه فرحان بربنا ليه؟ فرحان بربنا، ده معايا منذ صباي، ده بيحملني، ده بينجيني، ده بيعمل معايا أعمال عجيبة. لذلك يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. طول اليوم بشوف مجدك، في الضيق بشوف مجدك لأنك بترشدنا نتصرف إزاي، في التجربة بشوف مجدك لأن التجربة دي بتكللني بأكاليل سماوية، في السقوط بشوف مجدك لأنك بشوفك المسيح الغافر المحب المترفق بطبيعتي، في الفرح بشوف مجدك لأنه بشوف رضاك عليا. فاليوم كله أي ما يجتاز الإنسان طول اليوم، اليوم كله بشوف في ايه؟ بشوف مجدك. اليوم كله من مجدك. يكمل في الآية 9 يقول له لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. بناء على الخبرات القديمة ديت، بناء على المعاملات اللي انا ضايقها منك، انا بطلب منك انك ما تسيبنيش في فترة الشيخوخة بتاعتي. لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. المزمور دوت كثير من الخدام المحبين لكلمة الله ودرسينها يعزوا به الناس المتقدمة في السن، وخصوصا في الأيام الأخيرة بتاعتها يقروا لهم الكلمات ديت. وطبعا انت بتقرأ الإنسان يعني يعرف الرب منذ صبا فله خبرات، فلما بيسمع في سن الشيخوخة هذه الكلمات وبيوقعها على أحجار معونة مختلفة هو سبق واكتزها في حياته، بيبقى ليها وقع على النفس، شيء يفوق التصور. لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. معروف أحب أن لما السن بيتقدم تبتدي تظهر ضعفات الجسد، لذلك بتصلي في الطلبة في القداس نقول ربنا الشيوخ قويهم، كمل المتبقي من أيام غربتهم. ليه؟ لأنه الجسد بيضعف. سليمان الحكيم وصف الشيخوخة وما يعتريها من ضعفات وصف رائع في سفر الجامعة الإصحاح 12 آخر إصحاح. يوصف السنون التي ليس فيها سرور، لما فيهاش فرح، يقول تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم. خلاص الإنسان رايح للمغيب، رايح للموت. ترجع السحب بعد المطر، خلاص السحب نزلت كل الخير، فخلاص اختبر خيرات كثيرة في الحياة، خلاص السحب دلوقتي ايه فاضية. يتزعزع حفظة البيت، حفظة البيت اللي هو الجهاز العصبي، يبتدي يتزعزع يمسك حاجة يده بتترعش. تتلوى رجال القوة، رجليه اللي كانت أقوى عضلات عند الإنسان، عضلات الفخذ أقوى عضلة في جسم الإنسان. طب لما يجي بقى لسن الشيخوخة رجليه مش قادرة تشيله. تتلوى رجال القوة، تبطل الطواحين، سنان تقع عفش يأكل. تظلم النواظر من الشبابيك، العينين تضعف ما باش يشوف. يقوم لصوت العصفور، تلاقي نايم أي همس في البيت، ما بيستغرقش الشيخ في سبات، أي همس صوت العصفور صحي. وتحط كل بنات الغناء، تعالى جده مش عارف اتفرج على ايه، خلاص لا المغنى له طعم ولا ما فيش، خلاص. كل ده ليه أحبة؟ يقول الحكيم لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. فابتدي تتفك كل الرباطات اللي في الأرض. طبعا كلام غريب على مسامع شبان لم يتجاوزوا يعني 20 سنة ولا 25 سنة، بس في الحقيقة هتختبروا دوت، هتختبروا دوت. لذلك فبعد الجسد ما بدأ يضعف، فبيقول لربنا لا ترفضني في زمان، خلاص مش يوه، مش قادر اقف اصلي زي زمان، مش قادر اعمل مطانيات بالعافيه، قاعد يعافر في نفسه عشان يصوم لميعاد القداس، خلاص جسم داف. طيب فبيقول يا ربي ما ترفضنيش في زمن الشيخوخه، لا تتركني عند فناء قوتي. ربنا حبايب حلو. العالم لما الإنسان يشيخ، لما الإنسان يضعف، العالم يلفظه. لذلك سفر صموئيل الأول لما كان الجيش بتاع داود شاف غلام مصري فبيسألوه أنت مين، فقال لهم قد تركني سيدي سيد المصري لأني مرضت منذ 3 أيام. لما لقى العبد بتاعه عيان راح رميه، عمل بيه الضعيف دوت إيه؟ لكن ربنا لا، الإنسان اللي عاش في حياة مع الله وقت الضعف، وقت الوهن، وقت الشيخوخة، الله لا يرفضه. في صوت ولا متهيألي؟ ما هو يسمعوا كده حاجات احنا ما نسمعهاش الشيوخ دول. طيب لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. في الحقيقة أولاد ربنا حبايب حتى لما الجسد بيضعف بحكم الطبيعة، لأنه الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، لازم الخيمة تقعد تتفك كده حتمة بحتة، حتى لما الجسد بيضعف لكن بتظل الروح قوية. عشان كده شفنا موسى سفر التثنية كان ابن 120 سنة حين مات، 120 سنة، ولم تكل عينيه ولا ذهبت نظرته، كان نظر. طبعا البركات في العهد القديم على مستوى الجسد، طبعا على مستوى الروح الجسم بيضعف لكن الروح قوية. عشان كده كالب يقول يشوع أنا اليوم ابن 85 سنة، 85 سنة النهاردة نايمين في البيت، نايمين ايه؟ ده مش بينيموا اللي في البيت من اي هاتوا مية، افتحوا اقفلوا، حاجة صعبة، حاجة صعبة حبايب الجسد لما بينحل كده. لكن كالب انا اليوم ابن 85 سنة، فلم ازل اليوم متشددا كما من يوم ارسلني موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الان للحرب. عشان كده افتكر مرة قصة لطيفة في البستان، أب شيخ ضعيف خلاص على فراش الموت، والشيطان قاعد يتنطط له، ربنا يحرسنا، قاعد يتنطط له على الشباك. خلاص بقى يعني انت ايه، ضعفت وانا هغلبك. راح قايم وماسك العكاز بتاعه وقال لك هات العصايه، وفاكر اني عجزت. وقايم يعني رايح يحارب الشيطان، وفاكر اني عجزت. فعلا يا حبايب، اما منتظر الرب يجددون قوه، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يتعبون. حتى لما الجسد يضعف، بص الروح بتاعت الشيخ دوت روح قوية، روح متمسكة بالله. أيضا ممكن ناخدها كمعنى رمزي بقى، يعني احنا شبان صغيرين، طب احنا مالنا؟ لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. بالنسبة لإسرائيل قلنا إن الصبا والميلاد كان في الخروج من مصر، يبقى الشيخوخة بتاعت إسرائيل لما راحوا السبي، أو الشيخوخة بتاعت إسرائيل زي ما هنشوف في آخر المزمور هي فترة رفض إسرائيل للمسيح. النهاردة خلاص صاروا كما في شيخوخة بيموتوا. ده معنى رمزي. معنى تاني إن الشيخوخة وقت الضعف لينا، حتى لو شاب صغير وقع في خطية فهو كمان في شيخوخة. بدأ شعر إن قوته الروحية انحلت، بدأ يضعف، ما بقاش في قوة على الحرب بسبب انه الخطيه كسراه او غلباه. فحلو انه يطلب من ربنا في الوقت، يقول يا رب لا ترفضني في، حتى لو عنده 20 سنه، لا ترفضني في زمن جاء. انا ربي دلوقتي وانا خاطي وانا مغلوب من الخطيه ديت، انا زي راجل كهل عجوز شيخ مسن لم تعد قوه للولاد. فربي ما تسيبنيش في وقت الضعف بتاعي. ممكن يبقى معنى رمزي، ممكن يبقى معنى رمزي رائع. في ذكر الحكمة من الأسفار الكانونية الثانية الإصحاح الرابع الآية 8 يقول إيه؟ لأن الشيخوخة المكرمة ليست هي القديمة الأيام ولا هي تقدر بعدد السنين. ذكر الحكمة بيقول الشيخوخة مش بالسن، أمال إيه هي الشيخوخة؟ ولكن شيب الإنسان هو الفطنة. الحكمة ممكن يبقى شاب صغير بس عنده حكمة، أهلي ده الشيبة بتاعته. وسن الشيخوخة هي الحياة المنزهة عن العيب. ممكن يبقى شاب صغير عنده 20 سنة لكن بيحيي حياة نقية، حياة تقوية، فهو روحيا شيخ. سن الشيخوخة هي الحياة المنزهة عن العيب. فالمرتل بيقوله لا ترفضني في زمن الشيخوخة، يعني ما تسيبنيش رب غير لما توصلني لسن الشيخوخة، غير لما توصلني للحياة المنزهة عن العيب. لا تتركني في زمن الشيخوخة، ده معنى رمزي آخر للآية. بعدها في الآية 10 لأن أعدائي تقاولوا علي والذين يرصدون نفسي تآمروا معا. الشيخ ده كان بيشتكي من حاجتين، الحاجة الأولانية اللي شفناها ضعف الجسد، فبيقول له ما ترفضنيش في زمن الشيخوخة. الحاجة التانية اللي بيشتكي منها الناس، مضايقات الناس. الناس بيعملوا له حاجتين، لأن أعدائي نمرة واحد تقاولوا علي، نمرة اتنين يرصدون نفسي. الأعداء بيرصدوا نفسه، يعني ايه؟ قاعدين يتربصوا بخطواته، قاعدين يحكوا له المؤامرات. أيضا أعدائي تقاولوا علي، تقاولوا يعني بيقولوا كلام. أول ما شافوه عجز، أول ما شافوا الصحة بدأت تضعف، أو أول ما شافوا الضيقات والتجارب قال لك بس تقاولوا. قالوا إيه؟ قال لك إن ربنا سابه، قالوا إن ربنا تركه، بدأوا يقولوا عليه كلام وحش، ده صار راجل شرير عشان كده بص قراره. أعدائي بيترصوا، قاعدين يراقبوني. فأول ما شافوا إن أنا بديت يعني الجسد يضعف أو بديت أدخل في ضيقة أو في تجربة قال لك بس ده جه الوقت اللي إحنا نتآمر فيه على الإنسان التقي دوت. لأن أعدائي تقاولوا علي الذين يرصدون نفسي تآمروا معا. حرفيا دي حصلت مع داود في سن الشيخوخة. فعلا داود لما شيخه تقدمت بالأيام ابنه أبشالوم بدأ يلاحظ بقى أن أيوب خلاص، داود خلاص تعبان في البيت ونايم، فبدأ أبشالوم يسترق قلوب رجال إسرائيل وقاعد من وراء أبوه بيخطط إزاي يستولى على المملكة. قال لك بس داود عجز وضعف. لأن أعدائي تقاولوا علي، لما كان يروح واحد يشتكي أبشالوم يقول له في حد جوه هيسمعك، هذا الملك نايم وتعبان ومريض ومعجز. لا لأن أعدائي تقاولوا علي، الذين يرصدون نفسي تآمروا معا. ممكن ناخدها بقى كمعنى رمزي، أعدائنا هم إبليس، بيعملوا إيه؟ بيرصدون نفسي. شلون يقعد يراقب؟ يراقب حبايب في حمية كده روحية، وفي غيرة، وفي نار متقدة، يقولك بس سيبه دلوقتي، سيبه دلوقتي، يمسك في ربنا قوي، يروح موقف الحرب. للأسف أنا بصر الحرب هديت، فابتدنا تكاسل، أقلل الصلاة، أقلل الحرص، أقلل الجهاد، يروح جيش تضرب. أعدائي يرصدون نفسي. لما لقينا طالعين فرحانين كده من الصلاة، يروح جايب لك واحد يقول لك كلمتين عشان تفتخر، ترفع راسك، تروح مكسور بالكبرياء. يراقبك طالع من الصلاة كده مش متعزي، يروح بعيد كلمة ولا شخص ولا موقف، يا ربنا سابك، يا ربنا نساك، يا ربنا زعلان منك. بيراقب حبايب، هو ما يعرفش. يعني اللي بيجرى ما بيننا وما بين ربنا، هو ده بالنسبة لإبليس ما يعرفش عنه حاجة. لا يعرف في الصلاة احنا بنقول ايه، ولا بنتعذب ايه، ولا إيه معاملات الله معانا ايه، ما يعرفش. دي يعني سفر مختوم عن إبليس وجنوده. لكنه يستنتج، يستنتج، يبص كده وانا طالع من الصلاة يستنتج، يعرف ان انت تعزيت جوه ولا ما تعزيتش، لكنه ما معرفش اللي حصل جوه. فأعدائي يرصدون نفسي. الشيطان يا أحب حسدنا. الشيطان مخلوق من نار، الصانع ملائكة أرواح وخدامه لهيب نار، والشيطان كان ملك. طب إحنا من تراب الأرض، فإحنا من طبيعة أدنى أقل من الملائكة ومن الشياطين. لذلك قال المزمور الثامن أنقصته قليلا عن الملائكة. إحنا في الجسد دوت في طبيعة أدنى من طبيعة الملائكة، أرواح ونار. فالشيطان اتغاص، قال لك بقى الإنسان اللي من طبيعة أدنى مني يتمتع بأبدية، وأنا ألقى في بحيرة نار وكبريت، طب أنا هجيبه معايا. لأن أعدائي تقاولوا علي، الذين يرصدون نفسي تآمروا معا. ممكن ناخدها بمعنى رمزي آخر، لأن أعدائي تقاولوا علي. الأعداء دول مين؟ الذين يرصدون نفسي. أعداء بيحاربوا النفس. إيه الأعداء اللي بيحاربوا النفس؟ قالنا معلمنا القديس بطرس الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. يبقى مين الأعداء بتوعنا دول؟ شهوات الجسد. الشهوات تثور فينا علشان تسحق النفس، عشان تخلي النفس تنغمس في التراب وفي أمور التراب. لذلك كل ما تهيج علينا الأعداء، كل ما تهيج الشهوات الجسدية أو تثور فينا، نلتجئ لمين؟ لربنا. نقول له إيه؟ نقول له لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي، أنا ربي في ضعف دلوقتي، الشهوات الجسدية غلباني، فإيه أنت يا ربي ما تسيبنيش، لا تتركني في زمن الشيخوخة. ليه؟ لأن أعدائي تقاولوا علي، الذين يرصدون نفسي تآمروا معا. يكمل في الآية 11، بصوا كلمات الأعداء، قائلين، الأعداء قاعد يراقبوا، فلقوا الشيخ دوت بدأ يضعف، جسده يعجز، بدأ يدخل في ضيقات في تجارب، قائلين إن الله قد تركه، الحقوه امسكوه لأنه لا منقذ له. قالك بس ربنا سابه. فكر البشر يا أحبة دائما أمام أي ضيق إن ربنا ترك الإنسان، ده الفكر البشري اللي هو فكر إبليس. لذلك سيدنا على الصليب قال لك إيه؟ اتكل على الله فلينقذه إن هو أراد. خلاص ربنا سابه. لذلك صرخة المسيح على الصليب لصرختنا إحنا في الضيقة. المسيح لما صرخ على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني، دي الطبيعة البشرية اللي هو حاملها داخل في, في, في طبيعة الإنسان، إن الضيق معناه أن ربنا تركه. فالمسيح بيصرخ بالطبيعة اللي هو حاملها، يصرخ على لساننا إحنا، بيصرخ بفكرنا إحنا، بيصرخ بخبرتنا إحنا، إن إحنا لما ندخل في الضيق ربنا بيسيبنا، ما هو بيجتاز اللي إحنا بنجتازه. فصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني. أمر سهم أحبة في جعبة إبليس، أمر سهم، صدقونا حبايب. يعني عارفين ربنا يحفظنا. سهم زنا، سهم سرقة، أي سهم مش أمر من سهم يجيبه الشيطان للإنسان، ربنا سابك، ربنا رفضك، ربنا بيحبكش، ربنا مش عايزك. ياه، ما أي خطية حبايب عندي رجاء إن أنا أصرخ لربنا، لكن إن فقدت الرجاء دوت، إن السهم أصاب الحتة ديت، إن أنا ربنا رفضني، إن أنا ربنا مش عايزني، خلاص أمر سهم. قائلين إن الله قد تركه، الحقوه، امسكوه، فرصة. الشيطان يجيب الحرب دي للبني آدم فيأس، بس يروح الشيطان مكلبش فيه بقى، لكن الأول يضربه بالسهم دوت. لو أصاب الإنسان طبعا اللي يحمي درع الإيمان، لا أنا محبوب من ربنا، أنا بصرخ لربنا في الضعف دوت، لا تتركني في زمن الشيخوخ، ولا ترفضني عند فناء قوتي. أو ده درع الإيمان اللي يصد السهم دوت. أنا محبوب من ربنا، قد أمرت بخلاصي. لكن لو ما فيش درع الإيمان دوت، خلاص السهم يصيب البني آدم، الشيطان إيه؟ الحقوه، امسكوه، لأنه لا مين حينقذه، خلاص. تقولوا لي أما فعلا الديئات ديت، الديئات دي حبايب حاجة من الاثنين، الديئات مش إن ربنا تركنا، الديئات حاجة من الاثنين، يا إما ديئة الأرض اللي سلمت ليد الشرير، اللي أخضعت للبطل في شخص أبونا آدم، فبقى ده النتاج الطبيعي بتاعها. عشان كده قال لنا القديس بطرس في ديئات بتجيلنا، عالمين إن نفس هذه الضيقات تجرى على إخوتكم الذين في العالم، مش أنتوا في جسد، مش انتوا ساكنين في جسد، مش انتوا ساكنين في الارض، ففي ضيقات طبيعي بتيجي في الارض، بتيجي عليكم وعلى غير المؤمن. فدي ما تجيش تقول ان ربنا سابني، جالنا مرض، في ظلم في الارض، دي طبيعه الارض كده. فدي نمره واحد. نمره اتنين، ممكن تكون بفهم خاطئ انه ربنا سلم الانسان زي ما الشيطان افتكر من جهه ايوب. الشيطان راح لأيوب قال له هل ما كان نتقى أيوب الله؟ ابسط إيدك عنه وحيكتف. فربنا سمح للشيطان، الشيطان افتكر أن ربنا سلم له أيوب، لكن الشيطان ما كانش فاهم أنه ربنا حيخزي الشيطان بأيوب. هو فاهم أن ربنا سلم له أيوب، خلاص ربنا مش عايز أيوب، ربنا رافض أيوب، ما كانش مدرك فكر الله أنه بأيوب الله سيخزي إبليس. هديك أنت بتقول لي أبسط إيدي حيجدف، طبعا أنا بسط إيدي وأنا عارف أنه مش حيجدف. فظن الشيطان لما استلم أيوب خلاص أن ربنا سلمه، لا. يبقى حاجة من الاثنين حبايب، يا إما ديئات ربنا بيسمح بيها لأجل أن إحنا ننمو، أن إحنا يزيد إكليلنا، يا إما ديئات بتجرى على إخواتنا الذين في العالم. فخلينا نرفض عننا فكر إن الله قد تركه، لا. في القديم، في العهد القديم، لما صهيون قالت قد تركني الرب وسيدي نسيني، ربنا زعل. إحنا في القديم، في العهد القديم، قال لهم هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ يعني جاب لهم صورة مجازية، واحدة ست وده طفلة من لحمها ومن عظمها، هتنساه؟ حتى لو دي نسيت انا مش هنساكم. احنا بقى في العهد الجديد مش جاب لنا صوره رمزيه، دي بقت دي الحقيقه، احنا فعلا اعضاء، جسمه من لحمه ومن عظمه، ولو يبغض احد جسده قط بل يقوط ويربيه، احنا جسد المسيح، لا يمكن يتركنا، لا يمكن يسلمنا. فلذلك بالايمان دوت نرفض فكر ابليس قائلين ان الله قد تركه، الحقوه، امسكوه، لانه لو منقذ له. الآية اللي بعديها 12، يا الله لا تبعد عني، يا إلهي إلى معونتي أسرع. رب أديك شايف تأمره، أديك شايف الكلام اللي بيقولوه علي، أديك شايف إن هم بيشيعوا لنفسي، بيسمعوا لنفسي، بيوصلوا لي رسالة إن أنا مرفوض من ربنا، إن ربنا زعلان مني، إن ربنا تركني. يا الله لا تبعد عني، يا إلهي إلى معونتي أسرع. بصوا بصوا الثقة، بقول له ربك سمع كلامهم فما تسيبنيش. يا الله لا تبعد عني، الله لا يبعد عنا أحبة، قريب هو الرب من منصحق القلب، يخلص المتواضعين بالروح. كنت بقول حبايب ايه سر دموع القديسين في الصلاة؟ لانه احساس فائق بالمسكنة. شبهتها مرة بقول لهم مثلا حاجة تضايقنا برا البيت، فالواحد كان يجري مجرد ان يشوف ماما يروح معيط، يعني مجرد يدخل البيت كده وتيجي هنا فعلا ماما يروح معيط. يعني اقول لتين كده حبايب، بيئات وحروب وتجارب، فأول ما يتراءى أمام الله، أول ما يقف بس قدام ربنا تلاقي دموعه ساحت. طفل وشاف أمه قدامه، فإحساس بالضعف، إحساس بالمسكنة، إحساس بالاحتياج. أدي 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 هم دول المساكين بالروح حبايب. طوبى للمساكين بالروح لأن اليوم ملكوت السماء. هو دي المسكنة بالروح، إحساس الإنسان بالضعف، الضعف المتناهي، وملجأه وحمايته وقوته وحصنه ربنا. يا الله لا تبعد عني، يا إلهي إلى معونتي أسرع. ليه بقول لك كده؟ لآية 13، ليخزى ويفنى مخاصم نفسي. لما حيلاقوك أنت قربت مني وسندتني وثبتني هيكسفوا يخجلوا. ليخزى ويفنى مخاصم نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون ليشر. لما هيشوفوا معونة ربنا، لما يشوفوا إيد ربنا هيخجلوا. ليخزى ويفنى مخاصمو نفسي. مخاصمو نفسي يعني الناس اللي عايزين يعملوا خصومة ما بيننا وما بين ربنا. الناس اللي يجوا يقولوا لنا إن ربنا سابك، إن ربنا ما بيحبكش، إن ربنا تركك، إن أنت وحش فعلشان كده تستاهل اللي أنت فيه. ده عايزين يعملوا خصومة ما بيني وبين ربنا. طب أنا وحش، طب رب أنت من إمتى بتدور على الحلوين؟ ما أنا وحش يبقى طبيعي، يبقى أنا بتاعك، ما أنت جاي للوحشين. لا، هم عايزين بقى يعملوا خصومة ما بيني وما بين ربنا، يقولوا لي عشان أنت وحش ربنا سابك. ليخزى ويفنى مخاصم نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون ليشر. فالمخاصم نفسي نمرة واحد، اللي هم عايزين يعملوا خصومة ما بيني وبين ربنا. فين ربنا؟ ربنا سابك ليه؟ مش معنى أنت ربنا سايبك، أنت ما صليت؟ طب ليه ما تدخلش؟ ليه ما حللكش المشكلة؟ عشان أنا أسمع الكلام دوت وخاصم ربنا، أو يعني أخد على خاطري، أو نفسي تتكسر جوايا. قال ربي يخزيهم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، مخاصم نفسي، الناس اللي بيدفعون الكسر وصية ربنا فبالخطية بتبقى في خصومة ما بيننا وما بين الله. الناس اللي بيدفعونا للشر، الناس اللي بيسببونا خطية، اسمهم مخاصم نفسي. ليخزى ويفنى مخاصم نفسي. يكمل في الآية 14، أما أنا. حلوة أو أما أنا ديت حلوة، تحس الواحد كده إيه يعني منصهت لبرودة كده في جو لطيف، من ظلمة لنور. أما أنا فأرجو دائما وأزيد على كل تسبيحك. طارت نبرة الشيخ بقى. هم حاجة وأنا حاجة، هم قاعدين إيه؟ قاعدين يحاربوا، قاعدين يتقولوا علي، قاعدين يهمسوا، قاعدين بيقولوا إن ربنا سابوا، يعملوا مؤامرات. دول هم. أما أنا لا لا لا، أنا إيه؟ فأرجو دائما. أنا عايش في تسبيح، أنا عايش في فرح. الرؤساء تقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك. هم عايزين يخططوا ويعملوا الأشرار أو إبليس واللي تبعه. طب وهو لا لا لا، أنا عايش فرحان بيك وفرحان بكلمتك، يعملوا اللي يعملوه. أما أنا فأرجو دائما وأزيد على كل تسبيحك. حلوة كلمة أرجو دائما. أنا لا يمكن أيأس يا حبايب. هما بيقولوا لي إنه ربنا كترك، وإن ربنا زعلان منك، وإن ربنا سابك، عشان نفسي تتكسر جواي. لا، أما أنا فأرجو دائما. أنا ما بيأس، لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. أما أنا فأرجو دائما. حلوة الآية دي أوي، حلوة الآية دي أوي حبايب. في وقت الشيخوخة أي كان بقى مفهومها الجسدي أو مفهومها الروحي. أما أنا فأرجو دائما، أنا ما فقدش رجاء في ربنا أبدا، أنا ما أعرفش اليأس يا حبايب. طوبة، الرجاء لا يخزي، الرجاء لا يخزي، الرجاء ما يخزيش الإنسان اللي متمسك به. طب رجاءنا إيه؟ المسيح هو رجانا، المسيح ما يخزيش إنسان وضع ثقته فيه. أما أنا فأرجو دائما وأزيد على كل تسبيحك. ده بالعكس، أنا كل ما بعيش أكتر كل ما بأختبر إحسانات أكتر فأسبح أكتر، كل شوية عندي خبرة جديدة، معاملة جديدة من معاملة الله، معونة جديدة من معونة ربنا، إشراقة جديدة من نور ربنا، فتدعو لي تسبيحة جديدة. يا جميلة الآية، أما أنا فأرجو دائما. حبايب الكلام ده عدوا قولوا فيه يا أخواتي، قولوا قولوا لما يعني يتشكل إنساننا الداخلي بحسب هذه الآيات، يبقى دي طبيعتنا. لما نلهج حبايب الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الحياة، الإيمان يجي منين؟ إن أنا أقعد أردد كلام ربنا كتير، أسمعه كتير، أقعد أنا أقول كده، فابتدي أنا يبقى تكويني الداخلي كده، بقى إنساني الداخلي يرجو دائما، ما يعرفش اليأس مهما حصل، مهما وقعت، مهما الشيطان عاير، مهما بدا حتى الله كأنه قد تركني، لا أنا واثق خلاص. ربنا حبايب مش 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 متقلب، ربنا مش متقلب حبايب. هبات الله ودعوته يدي لنا دوامة، ربنا ما ندمش يوم ما دعانا، يوم ما ادانا النعمة، يوم ما سندنا، يوم ما اخترنا، ما ندمش. شوية لخبطة في السكة يتصلحوا، ما فيش مشكلة خالص في الموضوع ده عند ربنا. لكن التوجه بتاع الله لا، أنا لحبيبي وحبيبي لي، فلذلك أما أنا فأرجو دائما مهما حصل. أنا ما أعرفش ليه، أنا واثق في ربنا، أما أنا فأرجو دائما. وعشان في رجاء ثابت أزيد على كل تسبيح، فباستمرار بيسبح ربنا. بص حبايب، بصوا لما دي تبقى يعني خبرة شيخ في نهاية الأيام، يا ما أعظم شيخ تقي مردد هذه الكلمات ومختبرها. طيب في سؤال هنا تقريبا سأل أغسطينوس مش فاكر، أزيد على كل تسبيحك، هي التسبيح اللي بيسبح بها الله ناقص حاجة؟ يعني الله سبح على خلقته، سبح على الخلاص، سبح على معاملاته معانا، إيه اللي ناقص؟ إن إحنا نزوده في التسبيح، ما هو سبح على كل حاجة. قال تقريبا أغسطينوس، قال لا فضل حاجة لسه، إيه هي؟ إن إحنا نلبس الطبيعة السماوية، نلبس الأجساد السماوية، إنه هذا الفاسد يلبس عدم فساد، هذا المائت يلبس عدم موت. لما نلبس الطبيعة ديت نبتدي بقى نسبح، هذه التسبيحة اللي ناقصة. لكن الخلقة دينا شايفينها ومتمتعين بيها بنسبح الله عليها، الخلاص دينا شفناه ومتمتعين بيه بنسبح الله عليه، معاملات ربنا معانا اللي فضلة اللي حنزودها في التسبيح يوم ما نخلع هذا المائت ونلبس عدم موت، أزيد على كل تسبيحك. بعدها في الآية 15 بصوا تسبيح الشيخ دوت، يقول له فمي يحدث بعدلك، قلنا عدل ربنا هو بر ربنا، اليوم كله بخلاصك، ربط العدل البر بالخلاص، ربط البر بالخلاص. ليه؟ لأن خلاصنا ثمرت بر ربنا، ثمرت أمانة ربنا، ثمرت عدل ربنا. فمي يحدث بعدلك، اليوم كله بخلاصك. حلو قوي كلمة اليوم كله بخلاصك، لأنه الخلاص من عندك أنت، الخلاص مش من الناس. عشان كده قال المزمور للرب الخلاص 30، المزمور 60 باطل هو خلاص الإنسان. عشان كده قال القديس بطرس ليس بأحد غيره الخلاص. احنا خلاصنا مش بذواتنا حبايب، خلاصنا مش بذراعنا، خلاصنا مش بأعمالنا. اليوم كله بخلاصك، خلاص خلاص ربنا، لأني لا أعرف لها أعدادا. المرات اللي ربنا أنقذني فيها المرتل بيقول لا أنا ما أعرف لاش أعداد. المرات اللي ربنا خلصنا فيها حبايب، اللي ربنا نجانا فيها، اللي ربنا وقف بجانبنا فيها، اللي ربنا رفعنا فيها، حاجات ما تتعدش. احنا يمكن ذاكرتنا تفتكر يعني موقف ولا اثنين ولا عشرة، لا دول ما يتعدوش. كل لحظة صدقونا حبايب، كل لحظة احنا متمتعين بخلاص الهي، بنعمة الهية، ببر الهي، بمعونة الهية. كل لحظة صدقوني حبايب، كل نفس، كل ديت ممكن تتحبس جوه، خلصت. طيب طلع النفس، ادي واحدة. خدنا شهيق تاني، ادي واحدة. طب طلع، ادي فعلا حبايب، فعلا به ناحية ونتحرك ده بكلكم عليه مجرد الحياة. لكن معاملاته بقى وتعزياته وإيده ومعونته وتدبيره لخلصنا، فبي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، لأني واحد طول النهار. طب النهار بتسبح ربنا عليه، عندك ايه تقوله طول النهار؟ قال لك يا هم بيخلصوا، هم ليهم عدد معاملات الله معانا ومعونته وإنقاذه، لا أعرف لها أعدادا. يكمل في الآية 16، آتي بجبروت السيد الرب. ليه بقول لك إن الخلاص ده ملهوش عدد؟ ليه؟ لأنه ده خلاص راجع لجبروت السيد، قوة السيد. آتي بجبروت السيد الرب، ممكن نفهمها بمعنيين. داود حيأتي لربنا، هيروح لربنا فين؟ خيمة. كل مرة بيروح فيها الخيمة بيقول آتي، باجي هنا بجبروت السيد الرب. انت رب قوتك، جبروتك، سلطانك هو اللي جابني هنا. نفسي يا حبيب صدقوني، لو حسينا بدي، لو حسينا بدي انه كل مرة بنأتي فيها الى الرب دي جبروت السيد الرب اللي اتت بينا اليه. كل وقفة صلاة، كل قداس، كل قعدة مع الإنجيل، كل مرة نسمع فيها كلمة ربنا، كل مرة نيجي في بيته، آتي بجبروت السيد. هو قوته، وهو إيه؟ جبروت، هو غير محدودة، هو لا تحد، هو لا يعوقها شيء، هي اللي جابتنا هنا. آتي بجبروت السيد الرب، ده معنى. المعنى الثاني، آتي يعني آتي إليه، آتي إلى سماء، يعني أتمتع بالخلاص. دي إيه دي؟ دي جبروت سيد الرب. كون إن إحنا كطبيعة بشرية رجعنا مرة تاني لله، فدي ثمرة جبروت السيد الرب. إحنا طردنا من حضرة ربنا بسبب خطية أبونا آدم، طردنا من حضرة ربنا بسبب خطية أبونا آدم. كانت في القداس يعني انتوا بتطلبوا شفاعة ادم، يعني تحسين ادم ده يعني قمة القديسين يتحط على راسهم ادم، ولا انتوا ادم ابونا الرائع دوت يعني مش واخد مكانه؟ انا بس حسيت كده النهارده في القداس، يعني احنا مش حاسين بقيمة ابونا ادم دوت. يعني مرات كتير احنا بنرمي الحكاية كلها ادم ادم ادم. ادم ده كان قديس، قديس ده ده, ده 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 رأس القديسين. يلا بقى، كان في حوار كده خاص في القداس النهارده مع ادم، أبينا الحبيب، أبونا دوت. كما راح بلبلي هو أدم راح السماء، ينهر أبيض. أدم راح السماء، طبعا راح السماء. بلقي يوزفوه، إيش عرفنا؟ إيش عرفنا؟ هابيل لما قدم ذبيحة، قدم ذبيحة منين؟ ما أدم اللي علمه. أدم غلط، بس طلع قدم توبة، وكان بيقدم ذبايح، وعلم تقديم الذبايح لابنه هابيل. أبونا آدم ده حاجة كبيرة أوي. طيب، آتي بجبروت السيد الرب، يبقى خلصنا الأبدي، ده ثمرة جبروت السيد، قوة السيد. يكمل، آتي بجبروت السيد الرب أذكر برك وحدك. كل لما باجي أحدث ببر ربنا، لذيذة أوي. كل لما أجي يا ريت ربنا يدينا حبايب. معلمنا بولس الرسول هو برنابا راحوا أورشليم، فكانوا بيحدثوا بالعظائم والعجائب التي صنعها الله بواسطتهم بين الأمم. صاروا كده في نوع من الناس، كل ما يجي فلان دوت أول ما نشوفه أكيد هيقول لنا حاجة لذيذة عن عمل الله، عن جبروت ربنا، عن معاملات الله، عن خلاص ربنا. في ناس كده يعني، المرتل كان من النوع دوت. كل ما باجي اجي اذكر برك وحدك، كل ما تقابل مع اخواتي عندي حديث عن بر ربنا، ولما بتكلم عن البر بقول له برك وحدك، برك انت مش برنا احنا، لان احنا مناش في ذواتنا بر، لكن البر الذي لنا من الله بالايمان. فكل لما بتقابل مع اخواتي اكلمهم عن بر ربنا، اتي بجبروت السيد الرب اذكر برك وحدك. طب منين يا عمنا يا شيخ يا تقي انت يعني جبت الكلام دوت والتعليم ديت عرفتها منين؟ يقوله في الايه 17 اللهم قد علمتني منذ صباي والى الان اخبر بعجائبك. واحد من صغره دخل اعظم مدرسه وتتلمذ لاعظم معلم، ومن امتى؟ من هو صغير. اللهم قد علمتني، انا لما باجي اتكلم عن بر ربنا دوت ده مش تعليمي انا، ده تعليم ربنا، هو اللي علمني، هو اللي علمني الخلاص خلاصه، هو اللي علمني ان البر بره، هو اللي علمني ان انا ماليش بذاتي خلاص وماليش باعمالي خلاص. جبت منين يا عم الكلام دوت؟ اللهم قد علمتني. وانتوا ربطين الايات ولا فاكرين ان انا بجيب افكار من ذهني؟ اذكر برك وحدك، اذكر برك وحدك، ما كلمتش عن بري انا، خلاصك، ما كلمتش عن خلاص بزراعي انا. جبت منين يا عم التعليم ديت؟ اللهم قد علمتني، انت اللي علمتني كده ان البر بر الله والخلاص خلاص ربنا، انت اللي علمتني ان انت امرت بخلاصي، انت اللي علمتني ان انا مقبول منك رغم ضعفاتي ورغم خطاياي، انت اللي علمتني دوت. اللهم قد علمتني منذ صباي. بقول لكم مدرسه حبايب، بصوا المنهج اللي في المدرسه ديت كله نتعلم من هو الله وصفات ربنا ومعاملات ربنا وطبيعه ربنا، ده المنهج. الدروس اللي في المدرسه ديت في دروس نظري وفي دروس عملي. ناخد درس نظري نعرف انه تزكية الإيمان تمتحن بالنار، نطلع ناخد بقى الدرس العملي دي تجربة بنتزكى. نسمع إن ربنا ما بيسلمش للوحش نفس اليمامة، لكن ربنا لما سلم أيوب عشان يتزكى أيوب. فدروس نظري وكده نطلع نختبرها عملي. المدرسة دي تقبل كل الأعمار، تقبل الصبي الصغير وحتى الشيخ اللي تقدمت بالأيام طول عمره ما دخلش مدرسة ديت. طب وجيه في الآخر عايز يدخل يلتحق بالمدرسة، تعالى عم قبلينك. تقبل اللي في صحة واللي في مرض، تقبل اللي في عينين الناس تقي، اللي في عينين الناس واللي في عينين الناس شرير. مدرسة بتقبل الكل، التنسيق بتاعها للكل. طيب المدرسة دي سمات التلامذة اللي فيها، كل من في هذه المدرسة يخبر بفضائل ذاك الذي دعانا من الظلمة إلى نور العجيب. هللويا هللويا بجد، يعني هللويا بجد، ما أروحها مدرسة. طوبة طوبة للي داخل المدرسة دي، وأكثر غبطة للي دخلها منذ صباه. يا بخته فعلا فعلا، يا بخته اللي من صغره اتعلم في المدرسة دي. البعض منا بقى جهة كبير شوية، جهة أكبر، جهة شيخ، جهة على فراش الموت، برضو نشكر الله أن أنت عم بدخلت المدرسة وتخرجت من الأرض من خلال هذه المدرسة، بركة. لكن طبعا طباع بقى اللي إيه اللي تعلم في المدرسة دي من هو صغير. اللهم قد علمتني منذ صباي وإلى الآن أخبر بعجائبك. واحد علامه مش من الفلسفة، مش من أفكار العالم، اللهم قد علمتني. واحد متعلم من الله، وزي ما أقول لكم متعلم منين؟ من الصبا. إنك منذ الطفولية، طباكة مساوس، إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. اللهم قد علمتني منذ صباي. اتعلم إيه؟ أفكركم الآية 16 أذكر برك وحدك، أهو ده اللي انت علمته لي. طيب المعنى الرمزي، اللهم قد علمتني منذ صباي وإلى الآن أخبر بعجائبك. قلنا الصبا بالنسبة لإسرائيل للخروج من مصر، ده كان بداية إسرائيل، وإلى الآن إسرائيل يخبر بعجائب الله. ده لو طبقنا على إسرائيل، لو طبقناها علينا زي ما قلنا يوم معموديتنا أو يوم اختبرنا المفاعيل المعمودية نفس الآية 5 الرب متكلي منذ صباك، نفس المعنى يعني. بس اللي حلو بقى هنا إيه؟ اللهم قد علمتني منذ صباي وإلى الآن. في البعض يتعلم بعض الدروس في صبا وساب المدرسة، توقف عن التعليم، لكن عظمة الشيخ دوت إنه إيه؟ منذ صباي وإلى الآن، لغاية دلوقتي بنتعلم أحباب، ومش هيجي وقت هنكف فيه عن إحنا نصير تلامذة في مدرسة الرب، مفيش ولا واحد. واللي يكف عن أن يكون تلميذ ما يبقاش في تلميذ للرب، لأنه تلامذة الرب دائما تلاميذ، ودائما ربنا عنده الجديد اللي أنا محتاج أتعلمه. اللهم قد علمتني منذ صباي وإلى الآن. بزعل قوي لما البعض يظن إنه يعني فهم أو إنه عرف أو إنه درس أو إنه خلاص مش محتاج يسمع، مش محتاج يدرس، مش محتاج يقرأ، خلاص ما نعرفنا. عرفنا فين يا عم؟ عرفنا فين يا عم؟ الآن أعرف بعض المعرفة. إحنا عارفين حاجة؟ إحنا مش عارفين حاجة. ده إحنا ده ننظر في مرآة كما في لغز. وطول ما الإنسان يا أحب عايش مع الله، دائما ربنا عنده دروس جديدة لم يتعلمها الإنسان بعد. ولنا المثل في صموئيل، شوفوا صموئيل أهو ده فعلا اللهم قد علمتني منذ صغير، ده من هو عيل صغير واتغرس في الهيكل والتلمذ للرب ولصوت الرب في الهيكل، حتى شيخ قعد يقضي الإسرائيل، وبعد كده اختار شاول، وشاول قعد 40 سنة ثم رفض. وصل صموئيل سن الشيخوخ، ما يقلش يعني بالتأكيد فوق 80، بالتأكيد هو في سن الشيخوخة دوت. ربنا قال لصموئيل روح بيت يسى البيت لحمي لاني اخترت واحد من ولاده. فرح صموئيل، فوقف الياب قدام صموئيل، فصموئيل اول ما شافه قال امام الرب مسيح، بالتأكيد هو دوت. ربنا قال له لا صموئيل، لسه ما تعلمتش كفاية يا صموئيل، لسه في دروس انت ما اتقنتهاش. ما اختياره ما طلعش هو اختيار ربنا، راح جيب تاني امام الرب، ما قال له برضو لسه يا صموئيل، لسه ما تعلمتش. طيب يا يسا، قال له خلاص العيال خلص، قال له يا عم ده ربنا بيقول في احمد هذا الصغير مع الغنم، جه الصغير دوت. طبعا صموئيل شافه يعني مش ممكن، ربنا راح معلم صموئيل بقى درس جديد بيتعلمه هو شيخ. قال له ليس كما ينظر الإنسان ينظر الرب، بل الإنسان ينظر إلى العينين، لكن ربنا بيبص فين؟ قال له يا ربي لسه طبعا. ده صموئيل النبي، ده صموئيل ده برضو من القامات الكبتارة في السماء. ده يعني الاتنين دول حبايب، ده احنا يعني احنا تولينا اعداد مع الناس ديت، يعني فعلا كل واحد من دول يعني ده في دروس كتير عايزين نطلع نفهمها منهم ونتعلمها منهم ونقعد تحت رجليهم. ده دي يعني ابديه متهيئه لرب مش هتكفي يعني. يعني لما الواحد يقعد يبص يعني ايه دوت احبايب، ده الواحد يعني ده ايه صموئيل دوت شيخ دوت اللي له خبرات مع الله، ده الواحد يعني ده نقعد نبص له كده بس نبص كده شويه كده، هو مثلا بتاع مثلا 1000 سنة مثلا، بس قاعدين نبص لصموئيل كده، وبعد ما نبص نسال طب ده بيخلصوا امتى دول؟ طب ده كل ده وغير السيد بقى، ده حبايب دي ما ابهجها ابديه. احنا مجبولين للمعرفة اخواتي، احنا جبلات للمعرفة، فاحنا بننمو بالمعرفة، بنفرح بالمعرفة، بنستنير بالمعرفة، احنا مخلوقين لكده. لذلك الخطة بتاعت ابليس معرفة، بس للأسف دخل لنا معرفة الشر، بس هو عارف ان الانسان بيحب المعرفة فتغلوا من الحتة دي. لذلك الحالة الابدية ان يعرفوك. فكل ما السنة يتقدم احنا عايزين نبتدي بصدق احبابنا، احنا لسه عايزين نبتدي، يعني كل شويه نلاقي حاجات كنا فاهمينها غلط وعصت بيها غلط، اقولها بصراحه وبقول في الوعظ برضه علشان اللي بيتدرج معايا يبقى برضه ماشي معايا، قلنا دي صح وقلنا دي غلط وقلنا على حاجات في الاول كنا بنقولها كده، بعد كده قلنا حاجات قلناها دي ما كانتش مظبوطه. بنتعلم اخواتي. طب هنفضل نتعلم لغايه امتى؟ دي الابديه كلها احنا قعدنا نتعلم فيها، دي الابديه كلها قعدنا نتعلم فيها، وفي دروس جديدة. ساره حبايب في دروس جديدة بتخلص. صدقوني بحزن بحزن اللي يقولك انا قريت الانجيل. انا ما قريت يا عم، بس قريت يا عم قريت ايه؟ ده احنا لسه بنحبو نحبو. ده الحبو، حبو المفردة حبو يعني، ده او الانفينيتي بتاعها يعني المصدر بتاعها ايه، معرفش التقليب العربي يعني الحبو، كلمة الحبو ايه معرفش هاي مصحيح مهم يعني. ده احنا ما وصلناش لان احنا نحبو ده لسه. اللهم قد علمتني منذ صداي وإلى الآن أخبر بعجائبك. يكمل في الآية 18، وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني. أنت مش بتعلمني منذ صداي؟ برضه حتى في سن الشيخوخة ده برضه عايزك ربي إيه؟ تستمر في تعليم. أنا لسه ربي أنا ما بفهمش. وطوبة اللي يقف كل يوم قدام ربي ما بفهمش. علمنا نبتدي من أول جديد، فهمني من الأول، نبتدي من أول السطر كل يوم يقعد مع ربنا. يا ربي عايزين نفهم. وايضا الى هو دي الشيخوخة بقى، ده مش شيخ. شوفوا الراجل ده راجل كبير في السن لكن ده مش شيخ. الشيخوخة امتى بقى حبايب؟ الشيخوخة ايه هي الشيخوخة؟ تيجي تقول لراجل تعالى يا عم فلان مش عارف نروح فين. يا عمي روحنا كتير، تعالى كل يا زيد اكل وتاكل طبق بعض وكل طعم بعض. هذا الشيخوخة خلاص فقد كل مذاق، كل رغبة في الجديد خلاص. ما طيب اللي مهما تقدم بالأيام أو اللي لسه شاب صغير ودائما بيتعلم، دائما شهيته مفتوحة، دائما يقول لك إن إحنا لم ندرك بل أسعى لعلي أدرك، ده ما يعرفش شيخوخة خالص. ده بقى مهما بقى الجسد ضعف ومهما السن تقدم، إحنا لسه عايزين نبتدي، عايزين نعرف ربنا، عايزين لسه ندرس الإنجيل. طب ده إيه دوت؟ وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني. عجيب حبايب، أولا بالنسبة لداود في الشيخوخة وفي الشيب ملك له معينين ومشيرين، وهو أصلا بسن شيخوخة يعني له خبرات. سن حبايب السن ده يعني سن ده حلو يعني، تقدم الأيام على قد ما بيدعي في الجسد لكنه رائع. ليه؟ لأنه شوية مش يعني شيء من الغشاوة يتشال عن الواحد كجحش الفرى يولد الإنسان. نقعد نعيش في الدنيا كل شوية بتدي إيه أهو يعني تتشال حتة غشاوة. هي طبعا هي البرائع كتير في الحقيقة يعني، بس أهو كل ما السن يتقدم حلو ليه؟ أهو الواحد يعني يتعلم خبرات في الحياة، خبرات روحية طبعا. فتصور داود له هذه الخبرات ورغم هذا بيقول له رب لا تترك، أنا ما لا خبرتي ولا سني ولا مشرية، أنا أنت اللي تسندني. حتى رائعة في داود. وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني. طب سؤال، هو ممكن ربنا يترك؟ الرب معكم ما كنتم معه، إن تركتموه يترككم. هو إمتى ربنا يترك؟ لما إحنا نترك. يكمل ليه بتطلب انك تقعد تتعلم لغاية سن الشيخوخة؟ بص بيقول حتة لذيذ قوي، وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت. عايزك رب تقعد تعلم فيا، وعايزك تديني عافية عشان أعلم الأجيال اللي جاية، عشان أعرفهم عنك وعن خلاصك وعن برك. حتى لذيذة دي، حتى لذيذة أوي. وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل. أقعد أعلم فيه رب عشان أنا أعلمهم، إديني رب صحة عشان أعلمهم. بقت دين في رقبة الشيوخ إنه يعلمون. انتوا يعني الشيوخ اللي عاشوا دول واختبروا بقى دين في رقبتهم ان يعلمونا احنا عشان نفهم. عشان كده بنقول لربنا الشيوخ قويهم والذين في الحداثة أدبهم، ان نتأدب بالتعليم الروحية دي. فمن حقنا على الناس اللي اكبر مننا سنا ان ينقلوا لنا خبراتهم الروحية. وايضا الى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني حتى اخبر بزراعك الجيل المقبل. ربنا حقق له طلبه وبيخبر بزراع الرب، مش الجيل اللي مقبل بعد داود ده بيخبر لغاية النهاردة. ربنا حقق له طلبه على الآخر يعني. أيضا فيها معنى رمز لطيف في الآية 18 أنه بيقول إيه، وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني. الشيخوخة والشيب هو زمن إبطال الشريعة. ليه؟ لأنه معلمنا بولس الرسول يقول وأما ما عتق، عتق يعني إدم، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. يبقى إيه اللي وصل لسن الشيخوخة والشيب؟ الشريعة تبطل. طب إمتى هتبطل الشريعة؟ يقول له حتى أخبر بزراعك. من زراع الرب؟ المسيح. طول النهار بسط يدي دراعي إلى شعب معاند، فزراع الرب هو المسيح، إزبع الرب هو الروح القدس. يبقى إمتى زمن إبطال الشريعة؟ إمتى الشريعة تصل للشيخوخة والشيب؟ لما يأتي زراع الرب. لما يجي زراع الرب وتبطل الشريعة، حتى أخبر بزراعك الجيل المقبل. الجيل المقبل بقى اللي هم الأمم، جيل جديد حيدخل في شعب الله، أو الجيل المقبل إنه سيظل دائما هناك جيل من المسيحيين وهكذا من جيل إلى جيل حتى مجيء المسيح الثاني. هيبقى دائما في جيل مقبل محتاج إنه يتعلم شريعة ربنا وخلاص ربنا. يكمل في الآية 19، هو قال في الآية 16 أذكر برك وحدك، وبرك ده أنا عايز أخبر به الأجيال الآتية. ليه؟ ليه؟ ليه عايز تخبر الأجيال اللي جاية ببر الله؟ يقوله في الآية 19 برك إلى العلياء، لأنه برك ده عالي قوي، برك ده سامي قوي، برك ده ما فيه زيه. فأنا عايزك تعلمني عشان أظل أعلم عن برك، عن خلاصك. أيضا ممكن تكون لها معنى تاني، برك إلى العلياء لأنه خلاص ربنا رفعنا من فين؟ من الجحيم لفين؟ صرنا شركاء طبيعة الله، شركاء الطبيعة الإلهية. فبرك إلى العلياء، بر عالي قوي، بر سامي قوي. يا الله الذي صنعت العظائم، يا الله من مثلك؟ فعلا مين زي ربنا؟ إنه الطبيعة البشرية الضعيفة اللي مجبولة من التراب تترفع، وبر الله بخلاص الله بصليب المسيح تطلع. تطلع لفين؟ دي مش بس جلسة عن يمينه، دي شركاء الطبيعة الإلهية. يكمل بعدها في الآية 20، أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة تعود فتحيينا، ومن أعماق الأرض تعود فتصعدنا. بيسترجع بقى الشيخ ده والديئات، يا مديئات مرينا بيها. أنت الذي أريتنا ضيقات، لكن شفنا إن في كل الضيقات دي لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، اختبر هو ديت. شفنا في الضيقات ديت إنه خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. شفنا إن الضيقات ديت هي اللي بتهيئ الجو علشان نثمر ثمر البر. فبيسترجع الشيخ الضيقات ديت، أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة تعود فتحيينا، من أعماق الأرض تعود فتصعدنا. الضيقات ديت إيه؟ رفعتنا من أعماق الأرض، رفعتنا من التعلق بالأمور الأرضية. الذهب لما يطلع من المنجم يبقى مليان شوائب، عروق ذهب كده ومختلطة بشوائب الأرض، ملهاش قيمة. لكن تدخل في الضيقات والتجارب تتنق. فيبقى الضيقات بتعمل ايه؟ من اعماق الارض تعود فتصعدنا. تبتدي نترك عننا الامور الترابيه والامور الارضيه. ده المعنى الحرفي. طب المعنى الرمزي، انت الذي اريتنا ضيقات كثيره ورديئه تعود فتحيينا. ممكن بيتكلم عن اسرائيل لما كان في مصر، وهذا زمن الصبا بتاعه. أريتنا ضيقات، مصرين زادوا فينا. أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة تعود فتحيينا، ولكنك أخرجتنا بزراعك القوية من مصر. كرمز لخلاص الجنس البشري. يبقى ممكن نشوف في الآية دي معنى نبوي. أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة. ذرية آدم بعدما انطردنا من الفردوس وبدينا نعاني من الخطية ومن نتائجها ومن ثمرها، فلسان حال الجنس البشري أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة، لكن لنا خلاص تعود فتحيينا. هيئ لنا المسيح الخلاص. طب ايه الخلاص دوت؟ من اعماق الارض. ايه اعماق الارض؟ اقسام الارض السفلى، الجحيم. من اعماق الارض تعود فتصعدنا. خلاص بتاع المسيح نزل الى اقسام الارض السفلى، سبى سبيا واعطى الناس كرامات. بعدها في الايه 21، تزيد عظمتي وترجع فتعزيني. المعنى الحرفي الشيخ بيتذكر دي آيات كثيرة مرنا بها، أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة. طب ونهاية الضيقات ديت تزيد عظمتي. الضيقات ديت زودتنا قوة، زودتنا كرامة، زودتنا حكمة، زودتنا خبرة روحية. الضيقات رفعتنا، الضيقة رفعت يوسف حتى على المستوى الحرفي. تزيد عظمتي وترجع فتعزيني. في الضيقات مش بتعزيني، كل تأديب ليرى في الوقت الحاضر إنه للفرح بل للحزن. طب فضلنا في الحزن دوت؟ قال لك لا، أخيرا يعطى الذين يتضربون بصواب الرسالة ترجع فينا التعزية مرة تانية. خبرة شيخ شاف الضيقات اللي مر بيها، قال لك دي كلها زودتنا في العظمة، كلها كانت سبب خير لينا، بركة لينا، ومش بس تعود علينا بالبركة لكن بترجع لنا التعزية مرة تانية، ترجع فتعزينا. ده المعنى الحرفي اللي بيقصده الشيخ. طب المعنى النبوي بيكلم عن الخلاص، أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة حال الجنس البشري تعود فتحيينا. الخلاص، طيب الخلاص إيه؟ من أعماق الأرض تعود فتصعدنا. بعد ما كنا مصيرنا للجحيم أصعدنا وأجلسنا عن يمين الآب في السماء. طب ثمرة الخلاص بقى هنا 21، تزيد عظمتي. إيه الزيادة اللي حصلنا عليها بعد خلاص المسيح ولم يتمتع بها ابن آدم؟ احنا مش رفعنا لدرجة آدم، لا، ده تزيد عظمتي، ده رفعنا اكتر من آدم. طب كان فيه اكتر من آدم؟ لما اردت ان تخلصه وترده الى رتبته الاولى، ده بيرجعنا لحالة آدم الاولى. فعلا حالة آدم الاولى بالظبط، بس زادت حاجة واحدة، انه آدم كان عنده امكانية للسقوط، لكن احنا بعد صليب المسيح رجعنا لحالة آدم بالضبط، لأنه صلاح الله الصلاح يعطي الكل. فلو كان إدى آدم واستنقص جزء فده الصلاح، ما بقى سناس يسأل كده في تجسد الكلمة. فالصلاح إدى الآدم الكل، آدم مخلوق على صورة الله. والشيطان لما راح يقول له تكونان كالله، طب ما هو كان أوريدي على صورة ربنا. خطية أبونا آدم ليست اشتهاء الإلهة، خطية أبونا آدم أنه لم يحافظ على ما أعطي له. طب ما تكونون قال إيه؟ أنك تبقى الطبيعة دي بس بمعزل عن ربنا، تبقى زي ما أنت كده بس بدون التبعية لله، تبقى زي ربنا، زي ما أنت أوريدي يا آدم زي ربنا لكن بمعزل عن الله. فإحنا رجعنا لطبيعة أبونا آدم قبل السقوط بالتمام، مفيش أعلى من كده، مفيش أكتر من كده. أمال تزيد عظمتي بيه بقى؟ إنه بقول لكم إنه آدم كان عنده إمكانية للسقوط. طب النهاردة في المسيح يسوع لم تعد هناك إمكانية للسقوط مرة أخرى. أدي الزيادة اللي إحنا حصلنا عليها، تزيد عظمتي ترجع فتعزيني. فيما آدم حزين، لحم عظام اللي بنقوله في التسبيحة، فيما آدم حزين، طلع زعلان آدم. طيب ثمرة الخلاص ترجع فتعزيني، رجعت التعزية تاني لأبونا آدم. الآية 22، فأنا أيضا أحمدك برباب حقك يا إلهي، أرنم بالعود يا قدوس إسرائيل. طبعا المعنى الحرفي قال له إن إحنا مرينا بضيقات، الضيقات ديت زودت عظمتي، بعد الضيقة رجعت لنا التعزية، فلذلك أحمدك برباب، ده حقك، حقك يا إلهي، من حق ربنا علينا حبايب. طبعا ده المعنى الحرفي، طبعا شوفنا احنا بقى المعنى الرمزي ده الخلاص. فبقى ثمرة الخلاص فأنا أيضا أحمدك برباب، يحمد ربنا. طب الشكر والتسبيح اللي بنسبح به الله، هذا حقك يا إلهي، ده من حق ربنا. اللي ما بيسبحش يا حبايب، اللي مش فرحان بربنا يا حبايب، بيسلب حق الله. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم بقى؟ يعني مش عذر خالص في الكآبة اللي احنا فيها دي اطلاقا، احنا كده سارقين حق ربنا. بعد الخلاص اللي عمله المسيح دوت، فأنا أيضا أحمدك برباب حقك يا إلهي. طبعا حبيب ده مفيش انحدار ممكن ننحدر إليه زي ما انحدر ليه أبونا آدم، زلنا تحت خالص فين؟ في الجحيم. طب رفعنا من أوطى نقطة في الكون لأعلى نقطة، جلسين عن يمين العظمة في شخص سيدنا لكل المجد. طب بعد النقلة ديت ما نبقاش فرحانين بربنا حبايب؟ بعد النقلة دي ما نمسكش الرباب والعود ونرنم لقدوس إسرائيل؟ هذا حقق يا إله، ده حق ربنا، حق ربنا علينا مقابل هذا الخلاص. طيب ده هنا مسكين بس رباب وعود، طب في الأبدية الآية 23 تبتهج شفتاي إذ أرنم لك ونفسي التي فديتها. هنا احنا بس مسكين ربابة وعود وبنرنم فرحانين بالخلاص. طب الأبدية بقى تبتهج شفتاي إذ أرنم لك ونفسي، ما هو ممكن تبتهج شفتاي، ممكن الشفايف بتضحك والقلب حزين، لا لا لا، السماء تبتهج شفتاي ونفسي، جوه في فرح وبره في فرح. ليه؟ تبتهج شفتاي إذ أرنم لك ونفسي التي فديتها. يغني بين الناس أيوب 33، يغني بين الناس ويقول أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فطرح حياة النور. هذا الخلاص، غلطنا وربنا ما جازناش، بل بالعكس عبر بينا حفرة الهوية ودخلنا للنور الأبدي. طب الطبيعي بقى نتيجة كده يغني بين الناس، طبعا تبتهج شفتاي إذ أرنم لك ونفسي التي فديتها. بصوا يعني مش عارف يوصل الفرح اللي هو فيه. في الآية 22 قال أحمدك برباب، الرباب دوت عارفين الربابة، عارفينها الربابة بنشوفها. الآية 22 أرنم بالعود، يعني رباب وعود، لا ومش كفاية كمان في الآية 23 تبتهج شفتاي ونفسي. كل ده ايه؟ كل ده فرح بالخلاص بتاع ربنا. يختم الآية 24 ولساني ايضا اليوم كله. انهي يوم ده؟ ده يوم الابدية بقى كله، يوم الابدية كله يفضل لساننا لا يكف عن التسبيح، مستحق انت ان تأخذ المجد والكرامة بركة. ليه؟ لانك ذبحت واشتريتنا لله ابيك بدمك. ولساني ايضا اليوم كله يلهج ببرك، هدين نسبح بر الله خلاص ربنا، لأنه قد خجل الملتمسون لي شرا، إبليس وجنوده خزوا وخجلوا. ليه؟ لأنه هيبقوا في الأرض مطروحين في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وإحنا لساننا طول الأبدية كلها، لساني أيضا اليوم كله يلهج ببرك. طبعا أنا تجاوزت المعنى الرمزي، يعني تجاوزت المعنى الحرفي ورحت المعنى النبوي. طبعا المعنى الرمزي بقى واضح، الشيخ دوت اللي بيتراجع بيتذكر هذه الخبرات وزي ان ربنا كان بيحولها لنا الخير، فرغم ان انا لسه موجود في الضيقه اللي احنا بدنا بيها المزمور، لكن انا متمسك بالتسبيح ليك، لان انا واثق من واقع الخبرات القديمه ان كل ضيقه انت بتنجينا منها وبتزيدنا عظمه وبتعزينا. فانا مقدما بالإيمان برنم، ده كان المعنى الحرفي، لكن المعنى النبوي زي ما شفنا دي صورة النفس في الأبدية. تتبقى لينا نقطة واحدة أقولكوا أن المزمور ده في ترتيبه، مزمور 69 مزمور الصليب، إسرائيل رفض ربنا، فجي المزمور 70 اللهم التفت إلى معونتي صرخة إسرائيل، فجي بعدها المزمور 71 إسرائيل اللي صار كما في شيخوخ بتدب فيه الحياة مرة أخرى. فبقى المعنى النبوي للمزمور إن ده بيوصف تاريخ إسرائيل. هقول لكم الآيات بسرعة، من الآية 6 لغاية 11 إسرائيل من ساعة ما خرج من مصر لغاية قبل المجيء الثاني للمسيح، مش لازم تراجع الآيات. يقول له عليك استندت من البطن وأنت مخرجي من أحشاء أمي، ده يوم خروج إسرائيل من مصر، بك تسبيحي دائما، قعد يسبح عند البحر الأحمر، سرتك آية لكثيرين، أما أنت فملجأ القوي. طول تاريخ إسرائيل في البرية ولما دخلوا كنعان سرتك آية لكثيرين، معجزات عجائب بيعملها الله بواسطة إسرائيل. يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. كل خلاص عمل ربنا لإسرائيل كان إسرائيل يقعد يسبح ربنا ويرنم لخلاصه. طيب بعد ما جه المسيح ورفضوا حالهم بعد رفض المسيح، لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. إسرائيل النهاردة صار كما في شيخوخة بعد ما رفض المسيح. يبتدي إسرائيل يشعر أن العالم كله بيتآمر ضده، وده اللي هيحصل في الحرب الأخيرة، حرب هرمجدون. لأن أعدائي تقاولوا علي والذين يرصدون نفسي تآمروا معني. العالم كله هيروح علشان يحارب شعب الله في الأرض المقدسة، قائلين أن الله قد تركه. يقول أن خلاص ربنا ساب إسرائيل أن يقعدوا شعب الله فيروحوا يحاربوه. الحقوه امسكوه لأنه لا منقذ له. ففي الوقت دوت إسرائيل يبتدي يقبل الإيمان بربنا. في الفترة دي هو قبل الإيمان بضد المسيح وسمح لهم أن يبنوا الهيكل بتاعهم، لكن يبتدي يجيب صورة الوحش ويحطها في الهيكل يطلب أن إسرائيل يعبدها. فهنا يدرك إسرائيل أن ليس هذا هو المسيح الحقيقي، فيرفض السجود للوحش ويعرف أنه أتابي بقى المسيح ملء الزمان، مسيح الناصرة هو المسيح الحقيقي. فيبتدي يصرخ إسرائيل من الآية 12 لغاية 18، يا الله لا تبعد عني، يا إلهي إلى معونتي إسرع، أما أنا فأرجوه دائما. يبتدي يصرخ لله طلبا للرجوع. أخيرا يقبل إسرائيل الإيمان ويتمتع بالبر من الآية 19 لغاية 24، تعود فتحيينا من أعماق الأرض، تعود فتصعدنا، أحمدك برباب أرنم لك بالعود. ده مزمور 71. المزمور اللي بعديه مزمور 72، ما تتخضوش ما تنزعجوش ما تضطربش قلوبكم. ناخده في عجالة. هو مزمور مسياني رغم انه ما فيش اقتباسات خالص في العهد الجديد من المزمور 72، لكن الكنيسة ادركت انه ده مزمور مسياني، فنختار منه في عيد الميلاد، نختار ايات منه في عيد الغطاس، نختار ايات منه في مجيء المجوس وسجودهم للمسيح. فالكنيسة ادركت بالروح انه مزمور مسياني. المزمور ده كنا سبق ودرسناه في سنة 2000 بعنوان مملكة المسيح. فطبعا يعني طبعا هو في كتير يتقال في الحقيقة يعني، بس يعني احنا بنعدي في عجلة يعني الساعتين اللي في المزمور 71 دي عجالة العجالة يعني. فاحنا اكتفي باللي احنا يعني تأملناه في سنة 2000، وبكده يبقى اتختم الكتاب الثاني في سفر المزامير. احنا قلنا الكتاب الاول من المزمور 1 لغاية المزمور 41 ده اللي بيماثل او بيقابل سفر الخروج. النهاردة بيتختم الكتاب الثاني اللي هو خد من المزمور 42 لغاية المزمور 72، ده اللي بيماثل السفر الثاني الاولاني، السفر الاول سفر التكوين، الكتاب الثاني يماثل السفر الثاني سفر الخروج. لكن في ترتيب لطيف في المزامير برضو، ان بص الله قلنا المزمور 69 مزمور الصليب، المزمور 70 اللهم التفت لمعونتي صرخة اسرائيل بعد ما رفض المسيح، للمزمور 71 عودة الحياة لإسرائيل بعد مشاخ. طب يتختم القسم ده بالمزمور 72 الدخول لمملكة المسيح، فاختام لطيف للكتاب الثاني في سفر المزامير. المزمور 72 فيه مشكلة واحدة يمكن ما تعرضت لهاش لما كنا خدناها في سنة 2000، انه في المقدمة مكتوب لسليمان، يبقى ده مزمور كتبه سليمان. لكن في ختام المزمور 72 يقول تمت صلوات داود ابن يس. منين هو لسليمان ومنين اتختم بتمت صلوات داود ابن يس؟ في الحقيقة ببساطة شديدة مزمور 72 اللي كتبه سليمان، لكن كتبه بروح النبوة عن السيد المسيح. فبمجيء السيد المسيح وإقامة مملكته اللي هو بيشير لها المزمور 72، هنا تمت صلوات ابن يس. كل النبوات اللي قالها داود ابن يس تمت في إقامة مملكة المسيح، فما فيش مشكلة خالص إنه المقدمة لسليمان الخاتمة تمت صلوات داود ابن يس. المرة الجاية بنعمة ربنا نبتدي الكتاب الثالث في المزامير اللي هو واخد من المزمور 73 لغاية المزمور 89 اللي هو بيقابل السفر الثالث في أسفار موسى الخمسة، وهو سفر اللاويين من الأقسام الرائعة جدا. طبعا سفر المزامير كله رائع كله رائع، بس في الحقيقة القسم الثالث ده الدخول للمقادس بنعمة المسيح لينا في تعزية كبيرة خالص، يعني عندي ثقة كبيرة في ربنا، بنعمة ربنا نبتدي المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.